بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على رياض الصالحين تحت باب المراقبة، قال: ومن أركان الصلاة الركوع، وهو الانحناء تعظيما لله عز وجل، لأنك تستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني تعظيما له عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، أي قولوا سبحان ربي العظيم، لأن الركوع تعظيم بالفعل، وقول سبحان ربي العظيم تعظيم بالقول، فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله، لأنك لا تنحني هكذا إلا لله تعظيما له. فيجتمع في الركوع ثلاثة تعظيمات: تعظيم القلب، وتعظيم الجوارح، وتعظيم اللسان. فالقلب تستشعر أنك ركعت تعظيما لله، واللسان تقول سبحان ربي العظيم، والجوارح تحني ظهرك. والواجب في الركوع الانحناء، بحيث
يعني هذه لفتة طيبة وتنبيه جيد على أن الركوع إنما يكون بذلك، وعلى ذلك يكون السجود، أن الركوع فيه تعظيم للرب سبحانه وتعالى بالفعل وبالقول وبالقلب، أما الفعل فهو الانحناء، وهذه عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ركع لغير الله عز وجل كمن سجد لغير الله سبحانه وتعالى، فالركوع يختص به الله، والسجود يختص به الله، والوقوف كذلك يختص به الله سبحانه وتعالى. فإن صدر من أي أحد قيام أو ركوع أو سجود كتحية فهذا محرم ولا يجوز، وأما إذا صدر من أحد عبودية فإنه يكون شركا بالله عز وجل، ولا فرق بين القيام وبين السجود، فإن القيام عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. الركوع فإذا ركع أحد لأحد تعبدا، كان يأتي عند قبر رجل أو ينحني لرجل راكعا له تعبد بذلك عبودية، أو لفضله وغير ذلك، فهذه شرك، وكذلك السجود. فإن القيام والركوع والسجود عبادة لله سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك تحية كما يحصل في بعض الألعاب ينحنون هكذا من باب التحية، فهذا محرم، هذا محرم، لأن ما شرعت التحية على هذا النحو، فهذا محرم وقد يفضي إلى الشرك. أما من فعل ذلك عبادة وتعبدا فإنه يكون مشركا بالله رب العالمين. هذا التعظيم بالفعل، والتعظيم بالقول وهو قول سبحان ربي العظيم، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه في الركوع، وسبحان ربي الأعلى تكون في السجود. والتعظيم بالقلب وهو الأصل الذي يصطحبه الإنسان حال صلاته وحال تعبده، قائما راكعا ساجدا، ومثل ما يقال في الركوع يقال في السجود. فهذا تنبيه طيب، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أن التعظيم إنما وقع بثلاثة أشياء: بالفعل وبالقول وباللسان. نعم.
والواجب في الركوع الانحناء، بحيث يتمكن الإنسان من مس ركبتيه بيديه، فالانحناء اليسير لا ينفع، فلا بد أن تهصر ظهرك حتى تتمكن من مس ركبتيك بيديك. وقال بعض العلماء إن الواجب أن يكون إلى الراكع إن الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، والمؤدى متقارب. المهم أنه لا بد من هصر الظهر، ومما ينبغي في الركوع أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا محدوبا، وأن يكون رأسه محاذيا لظهره، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وأن يجافي عضديه عن جنبيه ويقول سبحان ربي العظيم، يكررها ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
إذن هذه الصفة المشروعة في الركوع، أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا محدودبا، يعني لا رافعا الرأس ولا منحنيا فوق الاستواء والاستقامة، وإنما يكون وسطا فرأسه مستوي مع ظهره، وأن يكون رأسه محاذيا لظهره، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، لا يضع ذلك بين فخذيه، فقد كان هذا في أول الأمر ثم نسخ كما جاء عند مسلم، وإنما يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وأن يجافي عضديه عن جنبيه ويقول سبحان ربي العظيم. هذه صفة الركوع من جهة الفعل. لو خالف هذه الصفة في عدم وضع اليدين على الركبتين بهذه الصفة، أو لم يجافي بين عضديه، صح الركوع ولكنه يكون خلاف السنة. نعم. ويقول سبحان ربي العظيم يكررها، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة وروح، ويثني على الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ومن أركان الصلاة السجود، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالسجود لا بد منه لأنه ركن لا تتم الصلاة إلا به، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى.
إذن اليدان والركبتان وأطراف القدمين هذه ستة، والجبهة وأشار بأنفه، أي أن الأنف يكون مع الجبهة حال السجود، هذه سبعة أعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها. نعم.
ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وتأمل الحكمة، أنك في الركوع تقول سبحان ربي العظيم لأن الهيئة هيئة تعظيم، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى لأن الهيئة هيئة نزول، فالإنسان نزل أعلى ما في جسده وهو الوجه إلى أسفل ما في جسده وهو القدمين، فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد، وهذا غاية ما يكون من التنزيه.
الجبهة والقدمان في مكان واحد، أي على الأرض، فجبهتك على الأرض والقدمان على الأرض، فأعلى ما في بدنك مع أسفل ما في بدنك، وهذا غاية ما يكون من الذل لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حينما صار أخفض ما يكون صار أقرب ما يكون وأعز ما يكون، فمن ذل لله عز وجل عز به، وكلما ازداد الإنسان ذلا لله سبحانه وتعالى كلما ازداد عزا، فأقرب ما تكون إلى ربك أنزل ما تكون من وضعك، وهذا لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، هذا ما يكون إلا له سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى، أنزه ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء،
فإن التسبيح هو التنزيه عن كل نقص، ولهذا الجمع بين التسبيح والتحميد أكمل ما يكون من العبادة، فالحمد لله سبحانه وتعالى إنما يكون بصفات كماله وجلاله، فيحمد ربنا سبحانه وتعالى على كمال ذاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وقدره وشرعه، يحمد ربنا عز وجل على هذه الصفات، صفات الكمال، هذا في الحمد لله. وسبحان الله ينزه عن كل نقص، فسبحان الله والحمد لله جمعت لك بين تنزيه الرب عز وجل عن النقص وحمد الرب سبحانه وتعالى على الكمال. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وسبحان الله والحمد لله، تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، فالجمع بينهما عبادة عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالجمع بين التسبيح والحمد أكمل من التسبيح وحده ومن التحميد وحده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم.
ولهذا تقول: سبحان ربي الأعلى، ينزه ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سفل ونزول.
وهذا من أدلة ماذا؟ علو الرب سبحانه وتعالى.
أما أنا
إثبات علو الله عز وجل، تقول سبحان ربي الأعلى، فهو الأعلى ذاتا وهو الأعلى صفات، فهو الأعلى ذاتا سبحانه وتعالى، على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، نثبت له علو الذات، وهو الأعلى صفات نثبت له علو الصفات، علو القهر وعلو القدر، هذا في الأعلى والعلي، فهو الأعلى وهو العلي، سبحان ربي الأعلى وهو العلي العظيم، نثبت العلوين علو الذات وعلو الصفات. ولو يثبت علو الذات على العرش وأنه مستوى استواء يليق بجلاله إلا الطائفة واحدة من 73 طائفة، وهم أهل السنة والجماعة، وما أهل السنة والجماعة، وإنكار علو الله عز وجل على عرشه وإنكار استوائه سبحانه وتعالى على عرشه كفر، لأن هذا تكذيب للقرآن. وإذا لم يكن الله عز وجل في العلو فيكون في السفول، وحاشى ربنا سبحانه وتعالى عن هذا. ولهذا فصفة العلو لله عز وجل صفة ذاتية، وأما استواؤه على عرشه فصفة فعلية وهو علو خاص. فالعلو صفة ذاتية، أي لا تنفك عن الله عز وجل، أي قبل أن يستوي الله عز وجل على عرشه فهو عال على خلقه سبحانه وتعالى، قبل أن يستوي على عرشه فهو عال على خلقه. فالعلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. ولهذا يسألك الأشعار معجزين لك: إذا كان الله على العرش استوى استواء حقيقيا، فأين الله قبل استوائه على عرشه؟ أين الله قبل استوائه على عرشه؟ نقول: الله سبحانه وتعالى قبل استوائه على عرشه عال على خلقه، قبل استوائه على عرشه عال على خلقه، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى عاليا على خلقه، لا يخالط شيئا من مخلوقاته، بائن منهم وهو عال عليهم، ثم استوى على العرش. هذا صفة فعل، استوى الرب سبحانه وتعالى على العرش، هذا علو خاص، وهذا صفة فعلية، لم يكن مستويا فصار مستوي. أما علو سبحانه وتعالى لا نقول لم يكن عاليا فصار عاليا، وإنما علو سبحانه وتعالى صفة ذاتية له سبحانه. لا يزال ربي عز وجل عاليا على خلقه، لأنه إن لم يكن سبحانه وتعالى عاليا على خلقه فهو موصوف بالسفول، وحاشى ربنا سبحانه وتعالى أن يكون موصوفا بهذا. فالعلو صفة ذاتية، وعلو الذات صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، واستواؤه على عرشه صفة فعلية. ولهذا قال سبحانه: ثم استوى على العرش، أي تعلق هذا الاستواء، تعلق بالمشيئة، تعلق بالمشيئة. نعم.
أما أنا فمنزل الرأس وأشرف أعضائي إلى محل القدمين ومداسها، فتقول: سبحان ربي الأعلى، تكررها ما شاء الله 3 أو أكثر حسب الحال، وتقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وتقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتكثر من الدعاء بما شئت من أمور الدين ومن أمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء
فقمن
أن يستجاب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام:
وأمور الدنيا لا تسأل لذاتها، وإنما تسأل لتكون عونا لله عز وجل. فإن المطلوب هو صلاح الدنيا والآخرة، ولهذا الله عز وجل قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فليس الطلب طلب صلاح الدنيا مما يعاب عليه العبد، لأن العبد إنما يتخذ دنياه سبيلا إلى مرضاة ربه سبحانه وتعالى. فلهذا يسأل الله عز وجل حسنة الدنيا، حسنة الدنيا، ليس متاع الدنيا الصرف الذي لا يكون لأجل الآخرة. ولهذا فلا يشرع الإنسان أن يطلب دنيا خالصة، لأنه ربما يعذب بها. إن طلب ولدا فالصالح، وإن طلب مالا فالصالح، وإن سأل زوجة فالصالح، وإن سأل منصبا فلطاعة ربه سبحانه وتعالى. فلا يسأل الإنسان الدنيا مجردة. الدنيا مجردة، قال الله عنها: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة الدنيا نفتنهم فيه. إنما تسأل الدنيا لتكون معبرا إلى الآخرة، لأن الدنيا بها يكتسب الإنسان المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فما صار أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة إلا في الدنيا، أي أنه لما سخر الدنيا، لما سخر متاعها طاعة لله سبحانه وتعالى. ولا عمر ولا العشرة المبشرون ولا كان الصحابة إلا من أصحاب الدنيا الذين سخروها طاعة لله عز وجل. ولهذا الدنيا مذمومة إلا ما كان فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى وما والاه. فالدنيا ليست مذمومة بإطلاق، ولو كانت مذمومة بإطلاق لما كانت حلبة سباق بين عباد الله المتقين. وإنما الدنيا تذم إذا تعلق الإنسان بها، وإذا ترك طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا ألهته دنياه عن آخرته. أما إذا كانت الدنيا معبرا لذلك فنعم ما هي. أليس في الدنيا تسبح الله؟ أليس في الدنيا يكون لك الولد الصالح؟ أليس في الدنيا يكون لك الزوجة الصالحة؟ أليس في الدنيا يكون الجهاد في سبيل الله؟ أليس في الدنيا الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أليس في الدنيا النفق على الفقراء والمساكين والمحاوج؟ هذا كله في الدنيا. فإذا ليس المطلوب أن تطلق الدنيا بأكملها ولا تلتفت إليها، وإنما المطلوب ألا تكون في قلبك، المطلوب طلاقها من قلبك، ليس من عملك أن تتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تسبق إلى الخيرات، وأن تسارع إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى. نعم. فلهذا قال: وتكثر من الدعاء بما شئت من أمور الدين ومن أمور الدنيا، ليس لمجردها. ليس اللهم ارزقني مشروعا ومالا، اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني كذا، لا، اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، لأنه لو رزقك مالا ولم يرزقك طاعة كان مالك وبالا عليك. إن رزقك ولدا ولم يكن صالحا كان عذابا لك، فتقول: اللهم ارزقني ولدا صالحا. لأن الولد إذا لم يكن صالحا فإن الإنسان لا شك أنه يتألم، لكن إذا صبر الإنسان واحتسب ودعا الله عز وجل حتى ولو كان الولد غير صالح فإنه يكون ابتلاء له. نعم نعم. هتقرأ ولا مش هتقرأ؟ نعم اقرأ.
وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. فأكثر من الدعاء بما شئت من سؤال الجنة والتعوذ من النار، وسؤال علم نافع وعمل صالح وإيمان راسخ وهكذا، وسؤال بيت جميل وامرأة صالحة وولد صالح وسيارة وما شئت من خير الدنيا من خير الدين والدنيا. لأن الدعاء عبادة ولو في أمور الدنيا.
طيب سؤال الجنة والتعوذ من النار وسؤال علم نافع وعمل صالح وإيمان راسخ كل هذا طاعة لله عز وجل. قال وسؤال بيت جميل ومرأة صالحة ولد صالح والسيارة. طيب هذه كما قلنا ما في حرج إنسان يسألها الرب عز وجل، لكن تكون مجردة؟ لا، لا تكون دنيا. ما أريد بيتا جميلا فقد أفتن به، ولا أريد سيارة جميلة وهكذا فقد أفتن به، مجردة لا أفتن، قد أفتن، لكن أريد بيتا جميلا واسعا أكرم به أولادي وأكرم به أضيافي، فإن الإنسان قد لا يدعو ضيفا إلى بيته نظرا لضيق حاله مثلا، كذلك قد يعاني ويقع في معاصي لعدم وجود سيارة مثلا، فيضطر الاختلاط، يضطر أن يركب هو وزوجه مثلا هذا غناء وهذا وهذا. لا شك أن الإنسان إذا رزق السيارة التي يكون معه زوجه فيها وتعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى أن ذلك من أفضل ما يكون، من أفضل ما يكون، تعينك على صلة أرحامك وبر أقاربك. فلا تسأل السيارة الجميلة والبيت الجميل وكذا وكذا لذاتها، وإنما لتكون عونا على طاعة الله. كم ينتفع الإنسان بالسيارة، كم ينتفع الإنسان بالسيارة والبعد عن المعاصي وكذا، والمخالطة التي قد تضر، كذلك البيت الواسع، إذا كان الإنسان بيته واسعا استطاع أن يكرم أضيافه وأن يستقبل الناس، وكذلك أن يوسع على أولاده. بعض الناس قد يكون عنده الغرفة الواحدة التي ينام فيها أولاده الذكور والإناث وكذا، فما يتمكن من مراعاة الأمور الشرعية تمكنا كاملا إذا كان مثلا عنده الغرفة الواحدة، بل بعض الناس قد ينام هو وزوجه في الغرفة ومعه أولاده. لا شك أن لو عندك البيت الواسع فيكون الذكور في غرفة وبناتك في غرفة وأنت في غرفة ولأضيافك غرفة، هذا كله مما ينتفع به الإنسان، ويكون هذا أدعى وأعون على تحقيق الأمر الشرعي. إذن أنا ما أريد بيتا واسعا ليكون محلا للشيطان، أنا ما أريد بيتا واسعا لأفتخر به على الأصحاب والخلان، إنما أريد بيتا واسعا لأطيع به ربي سبحانه وتعالى، يكون هذا عونا على طاعة الله عز وجل. نعم.
لأن الدعاء عبادة ولو في أمور الدنيا. قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
لكن التنبيه كما قلنا، التنبيه في أمور الدنيا، الدعاء بأمور الدنيا لا بد أن ننبه على هذا القيد، لا يكون الأمر مطلقا هكذا، لا بد أن ننبه على هذا القيد، وهو أن الإنسان يطلب دنيا لآخرة، ما يطلب دنيا لذاتها. ولا ما الفارق بين المطيع والعاصي والكافر والمؤمن في مسألة الدنيا؟ إلا أن المؤمن يطلب الدنيا للدين، يطلب الدنيا لآخرته، ولهذا تكون معبرا لآخرته. ولأن الإنسان لو طلب دنيا مجردة قد يعذب بها، كم من إنسان عذب بدنياه، رزق مالا فعذب به، أليس قارون قد رزق المال لكن عذب به، عذب بماله، أليس هامان قد رزق الوزارة لكن عذب بها، أليس فرعون قد رزق الملك لكن عذب به، أليس الوليد ابن عتبة وكذا قد رزق الولد وكذا لكن عذب به. فقد يرزق الإنسان الدنيا فيعذب بها، فلا تطلب الدنيا مجردة. إذن نقول لا مانع من طلب دنيا، ربنا آتنا في الدنيا، لكن ماذا يا أخوان؟ حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لكن ما رأينا سؤالا مجردا لمال، سؤالا مجردا لمنصب، سؤالا مجردا لولد، وإنما نجد حسنة الدنيا. حسنة الدنيا اختلف المفسرون فيها، فمن قائل الزوجة الصالحة، ومن قائل ولد الصالح وهكذا، ومن قائل المال، وكل هذا حسنة، كل هذا من الحسنات. نعم. فلا بد من التنبيه حال سؤال العبد الدنيا ألا تكون دنيا مجردة، وإنما تكون دنيا طريقا إلى آخرة، ولهذا الصحابة نزلوا الأسواق، الصحابة زرعوا الأراضي ليكون هذا عونا لله على الطاعة. هل استقبل الأنصار إخوانه المهاجرين إلا بأموالهم إلا بأراضيهم؟ نعم. هل حصل عبد الرحمن بن عوف، حصل عثمان بن عفان هذه الأموال إلا بالتجارة؟ نعم.
وفي هذه الأيام العصيبة ينبغي أن نطيل السجود وأن نكثر من الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الظالمين المعتدين، ونلح ولا نستبطئ الإجابة لأن الله حكيم قد لا يجيب الدعوة.
يقول حشية، يشير فضيلة الشيخ إلى أيام حرب الخليج الثانية. نعم. 1411، الأولى كانت 1410. نعم. غزو صدام حسين الكويت. نعم نعم. طيب بس ننهي التعليق هذا. هذا كان في حرب الخليج التي اعتدى فيها صدام حسين على الكويت، ومن ثم حصل الاعتداء على المملكة وأفسد في الأرض فسادا عظيما، وتسبب في مفاسد لا حصر لها. ولا تجد التكفيريين يعلقون على هذا، إنما بل أثنوا على الرجل، بل ترجموا له، لكن تجد كل الحط على ماذا؟ على العلماء وعلى المملكة حينما استعانت ببعض القوى الغربية والعربية حتى تواجه هذا السلطان الغاشم الذي لم يكتفي بالتهديد وإنما احتل بلدا وهجر أهله. تجد التكفيرين يتكلمون على هذا، يعلقون، ها؟ ورأيت تكفيرين يعلق على هذا، ترجموا لصدام حسين ونسوا كل شيء. وصدام حسين يمسك مصحفا، صدام حسين يهين القاضي، صدام حسين يموت رافع الرأس، صدام حسين يتكلمون عن صدام حسين ابتلى المسلمين، صدام حسين هجر شعبا، صدام حسين البعثي الذي مات الذي عاش بعثيا ولم يمت تائبا من بعثيته، أي معلنا ذلك، الله أعلم فيما بينه وبين الله، لكن ما أعلن ذلك. يتكلمون عن هذا، ما يتكلمون عن هذا، ما يتكلمون عن شعب عزيز ذل وشعب مستقر هجر، ما يتكلمون عن هذا. أما الاستعانة فلا يظن التكفيريون أن دين الله تجمل به الدول أبدا، وأن العلماء يجملون دولا أبدا. قرأوا في الكتب هل يجوز الاستعانة بالكفار أم لا، قرأوا فيها هل هي خاصة بالمملكة ولا خاصة بيمن ولا خاصة بمصر ولا خاصة بكذا، اقرأوا عن حكم الاستعانة، حكم الاستعانة بالكفار هل تجوز أم لا، اقرأوا فيها هل هي جائزة أم لا. نبيكم استعان بالكافر، نبيكم استعان بالكافر، ونبيكم رد الاستعانة بالكافر، فالأمر فيه التفصيل. وهذا الذي قاله العلماء الراسخون والأئمة المرضيون، لم يجاملوا سلطانا أبدا، علماء يفتون والصواريخ فوق رؤوسهم، علماء يفتون والبلاد محتلة، مش علماء يفتون آل سعود، يفتون بلاد البترول من أجل الأموال. قاتل الله التكفيريين، قاتل الله، لأن علماء المسلمين حجروا عثرة أمام نشر هذا الفكر، فلهذا يعتبرون أن هؤلاء العلماء هم الذين يصونون عروش هؤلاء الملوك، وإنما العلماء يتكلمون بما قال رسوله. أتحداك لو جئت بفتوى لعالم، ليس للعلماء، لعالم من علمائنا المعروفين في أمر فرعي أو أمر كلي جامل به سلطان أبدا، لما العلماء يفتون بما يتدينون الله به عز وجل. علماء نحسبهم من خيرة علماء الزمان، علماء نحسبهم علماء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، علماء يتكلمون بالتوحيد ويرفعون السنن، علماء خلت الأرض من أمثالهم منذ عشرات السنين، ونحن إذ نقول علماؤنا الكبار فهم، وحينما نقول أكابر الأمة فهم، شئنا أم أبينا. والمسلم لا يدول العلماء كما يقال، فكل يتعصب لعلماء بلده، إنما علماء المسلمين علماء الأمة لا ينظر إلى أرضهم ولا ينظر إلى بقاعهم، إنما ينظر إلى منهجهم. فكل عالم سلفي كبير هو إمامك، كان من مصر، كان من مملكة، كان من موريتانيا، كان من صومال، كان كان كان، كل هذا ما تفرق أبدا مع المسلم. إنما من رفع السنة ورفع التوحيد وقرر ذلك كله فهو العالم. فنحن نحب الإمام المجدد العالم الذي ما أتى مثله بعده، لا في زمان ولا بعده، مثله الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الإمام الذي كان بركة على هذه الأمة، فخرج علماء والحمد لله، علماء أحيا الله بهم الأمة وجدد الله عز وجل بهم هذا الدين، الإمام محمد بن عبواب وأبناءه وأحفاده، وإلى اليوم والحمد لله بركة هذه الدعوة موجودة، بركة هذه الدعوة موجودة. فعلماؤنا الكبار هم هؤلاء العلماء. ما جاملوا ما جاملوا ما جاملوا بدين أبدا. هات موضعا واحدا، موضع واحد جامل علماؤنا الكبار جاملوا السلطان، هاتوا موضعا واحدا. هاتوا موضعا واحدا في الفقه ظهر لعالم دليل فأفتى بكما يقال بالفقه الحنبلي، كما يطعن فيه من يطعن أيضا أنهم يتعصبون لمذهب الإمام أحمد ويفتون بالمذهب ولو خالف الدليل. جلس معي أحد هؤلاء الطلاب الكبار من طلاب الحديث يوما ما، وهو مصري مقيم بالمملكة وممن له كتب في السوق وله سوق رائجة في الحديث والتحقيقات وغير ذلك، ويقول لي هؤلاء العلماء لا يخرجون عن المذهب. قلت له من تختار من العلماء؟ قال أنا أستثني ابن باز رحمة الله عليه، هو الذي يفتي بموجب الدليل. قلت يعني من تختار؟ قال هذا الفوزان يفتي بما عليه المذهب ولا يخالفه. قلت هذا طيب، كتابه أنت حضرت له؟ أنت حضرت الشيخ الفوزان؟ قال لا ما حضرته. طب كيف تحكم على الشيخ الفوزان؟ كيف تحكم على الشيخ الفوزان؟ قلت له أنا أدون وراء الشيخ المسائل التي يخالف فيها المذهب، ثم عندك الملخص الفقهي كتاب مشهور منتشر للشيخ، هات لي ورقة واحدة الشيخ لم يعتمد فيها الدليل، ورقة في كتاب من كتاب الملخص الفقهي. هذا كتاب في الفقه منتشر مشهور للشيخ صالح الفوزان، هذا كتاب، هات لي ورقة واحدة أن الشيخ لم ناقش المسألة بدليل ولا ترك مسألة بدون ذكر دليل، وإنما أفتى الشيخ لأنه مذهب الإمام أحمد لكونه مذهب الإمام أحمد. فهؤلاء سبحان الله أمثال هؤلاء، إنما يؤتى العلماء من قبلهم. وللأسف الشديد ناس مشهورون فيسمع كلامهم ويقتدي الطلاب، وهو ما يدري أصلا يعني فقه، والله ما أدري يعني فقه. يقول أنت دارس، درست في الفقه، بذكر الكتب، يقول هذه ليست يعني ما درست البخاري ولا درست، ما يدري عن الفقه، علم الفقه نفسه هو ما يدري عنه أصلا، ما يدري عنه، ويطعن في علماء الأمة وتكلمها. يقول لي بالنص كده أن حتى كتاب التوحيد مع بواب يريد أن يجعله سعوديا، يقول أنت لو العلماء هنا يدرسون كتاب التوحيد، يدرسون كتاب التوحيد لابن عبدالوهاب ولا يدرسون كتاب التوحيد لابن مندى وابن خزيمة. تخيل يعني هذا في هذا إيه؟ هذا جاهل حاقد حانق، حانق هذا حاقد. يعني كتاب التوحيد لابن عبدالوهاب صار سعودي، سعودي كتاب التوحيد لابن عبدالوهاب سعودي، نبحث عن كتاب جزائري في التوحيد وكتاب سبحان الله. متى عرف طلبة العلم البغدادي والخراساني والنيسابوري والترمذي ومتى عرف طلبة العلم هؤلاء؟ لكن سبحان الله الابتلاء من أمثال هؤلاء، من أمثال هؤلاء أراح الله عز وجل الأمة من أمثال هؤلاء. هذا من أخطر ما يكون تصدر أنصاف المتعلمين. أخواني العلماء الكبار علماء كبار، والإشكال في من يأتي بعد العلماء الكبار، لو كان أمينا لكن قليل العلم نوعا ما، ما أحد يبلغ رتبة علماء، لكن على الأقل يكون أمين، يكون على ضرب العلماء الكبار. نفس المسألة، عالم مصغر، طالب علم يدل على طريق العلماء ولا يكون قاطعا للطريق. والعالم الإسلامي الآن من شرق إلى غربه، العلماء الكبار صاروا معدودين على الأيدي الواحدة. الكبار بمعنى العلماء، من قول الفوزان، من قول الربيع، العلماء الكبار هؤلاء صاروا معدودين على أصابع اليد. وكل من يتصدر في عالم الإسلام الآن أنهم طلبة علم، ولو أنهم على طريقة العلماء يدلون عليهم، يقرؤون معهم كتبهم، لكان هذا خيرا عظيما، لكان هذا خيرا عظيما. ويرجى للأمة الخير ما كان فيها طلاب العلم الذين يسيرون على طريق العلماء. لكن سبحان الله، الخطر، كل الخطر أن هؤلاء يتجرؤون على مسائل والله ما تكلم فيها العلماء، ويتجرؤون على مسالك والله ما سلكها العلماء. وللأسف الشديد يستغلون سذاجة كثير من الناس، فكل من تصدر أعجب الناس به وجلسوا حوله وصاروا ينقلون عنه ربما والله أعظم ما ينقلون عن العلماء. هذا هو الخطر يا أخوان، هذا هو الخطر. لا تكاد تجد الواحد يتصدر شيئا ما، ها، حتى تجد المسالك الشاذة والإنحراف عن طريقة العلماء. واحد مشهور في الفقه من الطبقة هذه، ليس فوزان ولا كذا، نعم، مشهور من الطبقة اللي هي الوسط هذه بعد العلماء من الأساتذة والدكاترة وكذا، ويدرس الفقه الحنبلي، ورجل مشهور والطلاب صاروا يحيلون عليه. حتى أستمع أمس إلى أن بعض الطلاب يقول كيف تدرس الفقه، تبدأ بدراسة الفقه المختصر كذا على الشيخ فلان والشيخ علان، وبعد ذلك وكذا تدرس عند الشيخ الفوزان، تسمى الشيخ الفوزان، فهم بوابة على للشيخ الفوزان، ويحيل على مجاهيل في الأمة. هذا المجهول يوجب عليك أن تدرس الفقه الحنبلي، وأن تدرس فقه كذا، ولو أن البهوتي قام من قبره لصفع ما أدري إيه. كيف هذا؟ سبحان الله، كيف هذا؟ لا قال فوزان اللي من طيلت حياته درس الفقه، ولا قال هذا العثيمين اللي مات رحمه الله تعالى عن هذا العمر كله وقد درس الفقه، ولا قال هذا ابن باز، ولا قال هذا، إنما يقول هذا أمثل هؤلاء الذين يأخذون الأمة بعيدا عن طريقة العلماء. مشكلة يا أخوان، في حديث، في فقه، في عقيدة، في تفسير، في مناحي، في مسالك، في طريقة طلب. لو أن الإنسان عرف قدره ووزن قوله وكان أمينا 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 على هذا الدين. هو أخواني يعني قليل اليوم أن الإنسان يربط الأمة بالعلماء ولا يكون له شذوذات ويسر على طريقهم، قليل. يعني لابد هو الإنسان يخالف، لابد الإنسان يعرب بالشذوذات، لابد الإنسان يعرب بطبوليات، لابد الإنسان يخالف العلماء حتى يقال هذا عالم ما شاء الله، له تعليق جيد ما سبق إليه، ما شاء. أول مرة نستمع هذا التعليق على هذه الكلمة وعلى هذا الضابط وعلى هذا التعريف، أول مرة نسمع طريقة ما شاء الله تبارك الله في دراسة الفقه والتشجير والأشياء دي. نعم، علماؤنا على رؤوسنا، لكن الحقيقة لا يمكن طالب العلم يتربى التربية الصحيحة إلا على طريقة هؤلاء. يوم أن تقول هذا اعلم أن الشر جاءك، أن الشر جاءك وأن الوباء أصابك. إي والله. ولهذا في الأول يقول هذا الكلام، ثم بعد ذلك ماذا يقولون لك؟ لابد أن تتمذب، ولابد أنك تدرس هذه الدراسة، ولابد. أما أنت تدرس كتب المذهب، في أحد يخالف؟ هو أصلا كتب الفقه يعني كتب فقهاء، كتب الفقه غير كتب الحديث. أدرس كتب الفقه، كتب الفقهاء، تعلمها، أدرسها، لكن فرق بين دراسة وبين إفتاء وبين عمل. فرق بين دراسة للفقه وعلى يد علماء وتربط الأمة بالكبار وبين تربط الأمة بالمجاهيل الصغار. أسدد جمعة واحد مدرس في الفقه ودي حياته، واخد ماجستير واخد دكتوراه أكاديمي، لا له علاقة بعقيدة ولا له دعوة ولا له علاقة بطريقة، ربما ما جلس عند العلماء، واحد دكتوراه زي ما نجيب لك 100 واحد اهو دكتوراه في الفقه ودكتوراه في الأصول ودكتوراه في اللغة ودكتوراه في كذا، اهم كتير طوابير طوابير. الجامعات ضاقت، ما عادش حد بيعين من كثرتهم من كثرتهم. فلابد يتصدر يلفت الأنظار إليه، لابد. لكن عالم تجمع الأمة عليه وتقول للطالب ادرس عليه ويطلع في النهاية خارجي، زي واحد يقول لي أنا بأستمع للتفسير لفلان الفلاني، يا ابن هذا مجهول، هذا مجهول والله. أتى بعد فترة يقول لما سئل عن تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب أثنى عليه وقال وقال. أصلا حتى بغض النظر عن سيد قطب التكفيري الجلد هذا، بغض النظر عن هذا، أنت كرجل تدرس مادة التفسير سؤال وتدرس مناهج المفسرين وتدرس علوم المفسرين، أنت سؤال في ظلال القرآن يصلح أن يكون كتاب تفسير؟ بغض النظر عن عقيدته، بغض النظر عن عقيدته، يصلح أن يكون في ظلال القرآن كتاب تفسير؟ يا خائن، خائن للأمة من جهتين، خائن للأمة من جهة العلم، استدل الأمة على كتب لا تصلح أن تكون كتب تفسير، وخائن للأمة حينما تدل على رجل تكفيري. ما هذا الذي يأتينا من هؤلاء؟ فللأسف الشديد هذا خطر قادم، خطر قادم، خطر قادم في تصدر هذه الطبقة التي هي هي المسؤولة الآن عن التعليم في العالم الإسلامي بعد العلماء الكبار الذين شاخوا طالت أعمارهم، قاربوا 90 أو زادوها. فلو أن الإنسان كان أمينا على هذا العلم، ربط الأمة بكتب السلف وبشروحات أهل العلم وصار على طريقة العلماء حتى ولو كان قليل العلم، لكن مأمون ينفع، يكون شمعة، ليس باللازم يكون محطة كالعالم، لكن يكون شمعة، والشمعة يعظم نفعها في الليلة الظلماء، ليلة ظلماء، الشمعة مع المصابيح الكبار قد لا تظهر، طالب مع العلماء الكبار قد لا يظهر. نعم، أين يذهب الطالب من العلماء الكبار إلا أن يكون تحت أقدامهم، يثني ركبتي عندهم يعرف قدره. ولهذا لا يبرح الطالب الموفق، الموفق لا يبرح العالم حتى يموت. لو ظن الطالب أنه استغنى عن العالم قبل أن يموت، العالم الكبير لو ظن أنه استغنى عنه فقد ذبح نفسه بسكين حاد. إنما يلزم قدره أن يكون تحت أقدام العلماء، ده قدره إلى أن يموت العالم حتى لا يجد العالم. إنما والعالم موجود، لأنك لست بأفضل من أحمد ولست بأفضل من ابن عباس الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم فلازم بيوت الصحابة، لست بأفضل من هؤلاء القمم الأعلام الذين لازم حلق العلماء، لست بأفضل منهم. فأنت كشمعة في وسط هذه المصابيح الكبار بل الشموس بل الأقمار في جنب هؤلاء قد لا تظهر، لكن متى يظهر حجمك ومتى يحتاج الناس إليك؟ في الليلة الظلماء وأنت شمعة. فإن كنت رجلا نافعا، رجلا مباركا، رجلا لا تفتن أمتك ولا تدلها على ما يهلكها، بل رجل أمين أمين أمين، شمعة تحافظ عليها لعله يهتدي بك من يهتدي ويقتدي بك من يقتدي، تدل على كتاب العالم، تدل على قاعدة العالم، تدل على كلية العالم. هذا الذي نرجوه، هذا الذي نرجوه. لن يكون الطالب العالم الكبير خلاص قدره، هذا قدره، لكن كن أمينا يا أخي، دل على العلماء. لكن الذي نبتلى به أخواني في هذه الأيام هو هذا الأمر، هذا الأمر خطير خطير لو تتأمله خطير جدا خطير. هؤلاء في الجزائر وهؤلاء في السودان وهؤلاء في مصر وهؤلاء في اليمن وهؤلاء في ليبيا وهؤلاء في كذا. والمشكلة أن بيتكلموا في الأمور الكبار. أشوف واحد يا أخواني أستمع واحد بيدير معارك بين مصر وتركيا على أرض ليبيا ونعمل إيه وماذا نصنع وهل نخرج وهل نقاتل وهل حينئذ نتكلم في حكم تركيا هل سنتكلم؟ يعني لو حصل حرب بين مصر وتركيا هل نتكلم ولا ما نتكلم؟ ويقول أنا مذهبي ألا أتكلم في سلاطين دول الأخرى. أما وقد دقت الحرب طبول الحرب الآن أما وقد لا نتكلم. يعني رئيسنا حاكمنا يدعو إلى السلمية، حاكمنا يدعو إلى الهدوء، حاكمنا لا يدعو إلى فتن، حاكمنا يقول إحنا ما نتدخل في شؤون الشعب اللي بكذا، حاكمنا يقابل كبار قبائل، حاكمنا يقول نهدى، حاكمنا يدعو إلى العقل، وهذا يدعو إلى الحرب ودير حربا على أرض ليبيا. وهذا إيه؟ هذا من طلبة العلم السلفيين الذين لا يرون الكلام في الحكام الآخرين، إنما هو مسبوق بناس تتكلم في حكام دول آخرين، حاكم تركيا، حاكم قطر، وهل يجوز الكلام فيهم ولا لا؟ يجوز الكلام، وهنا أمور أنبه عليها، ما نبه عليها الفوزان، ما نبه عليها ربيع بن هادي، ما نبه عليها علماء الأمة. هذا بيذكرني بيوم كنت في درس أحد المشايخ. المفترض أنه كبار، لكن أنا صراحة أنتقده أن يحصل مثل هذا بين يديه وساكت. قام واحد مصري، كان مصري، مصري مخبول أصلا عنده خلل في عقل، أعرفه هنا من مصر، مخبول أصلا عنده مرض نفسي قدره أن يبقى في مصحة نفسية، بس طالب علم، لسان اسمعه كأنك أنت بتسمع. كنا في درس شرح صحيح البخاري هناك بعد العشاء، قام وكان أيامها تقريبا كان أول الحرب مع الحوثيين وكذا مع في المملكة، وقام يتكلم عن الحرب وما حكم المقيمين هنا، هل إذا قامت الحرب يجب عليهم الجهاد ولا ما يجب، هل يصبح فرض عين؟ إيه ده؟ لا كبار العلماء ولا اللجنة الدائمة ولا أحد يتكلم في هذه الأشياء، تكلم كلاما حتى انتهى ومضى. طبعا كان طبعا بيتكلم مع السلطان في جانب السلطان وكل شيء، وإذا قامت وإحنا والمقيم ده يجب عليه وتعين عليه الجهاد، كلام مع السلطان، كاد الحزبيون أن يقتلوا، هرب والله يجري يا أخوان. في الليلة اللي بعدها قام واحد من الحزبيين بعد العشاء يرد على هذا الرجل، رد والدرسين للشيخ. فأمثال هؤلاء تحصل فتن بهم، تحصل فتن بهم. فلو أن الإنسان عرف قدره، عرف قدر وانطلق من جزاك الله خير، مش تعرف تشرح الأربعين نووية مثلا، تقرأها للعلماء جزاك الله خيرا، أصول الثلاث، ثلاثة الأصول جزاك الله خيرا، كتاب التوحيد جزاك الله خيرا، تقرأه العلماء وتبين الأمة وامشي على خطهم بركة. تظنون هذا قليل؟ والله العظيم في هذا الزمان، والله هذا من توفيق الله، والله من فضل الله على الطالب اليوم أن يوفق للمعتقد الصحيح وأن يوفق لطريقة أهل العلم. لكن يأبى الشيطان إلا أن يلعب بك وأن يقنعك أنك العالم وفوق قدرك بكثير، يهيئ لك الشيطان فبهذا يقع ما يقع. نعم.
لأن الله حكيم قد لا يجيب الدعوة. نعم.
نعم. حدثت تمام. نعم. جميل الرحمن. نعم. ما هو هذا، هذا ما فتنة أفغانستان بعدما تبين. في الأول كان طبعا جهاد الدروس وكذا، وكان والأخبار كانت تأتي شعب مسلم يدفع الروس وكذا ويعان، لكن لما تبين حقيقة الأمر وأن هؤلاء إنما قاموا على الخلط واللبس، جمع بين صوفية بين شيعة بين إخوان بين جميع الطوائف، وعادوا كل هذه الطوائف، عادت الشيخ جميل الرحمن السلفي الذي أثنى عليه العلماء وقتل بأيديهم وبرصاصهم يوم الجمعة، الشيخ جميل رحمه الله تعالى رحمة واسعة كما يثنى العلماء عليه، أخبرني بعض من كان معهم من المشايخ وكان يذهب مع هؤلاء بالإعانات والأموال يأخذها من السعودية ويذهب معهم، كان رجل واصل يعني معهم، يقول احنا فوجئنا بعد مدة من الزمن، بيقول أنا كنت جالس مع تقريبا سلمان، تقريبا يا سلمان يا صفر ما أدري، ويعني أيهما في هذا، ويقول يعني كان يقول يقولون لابد من عقيدة وما عقيدة وكذا، لأنه كان يقول الأفغان كانوا يتبركون بالجماجم، هو نفسه يقول كانوا يتبركون بجماجم هؤلاء، بجماجم القتلى يتبركون بهم، العوام هناك يتبركون بهذا، فكان يستهزئ بمن يقول العقيدة والعقيدة، لأننا الآن نواجع عدوا روسيا. فطبعا هذه الفتنة ميزت بين منهج هؤلاء وبين منهج العلماء. هل نصروا الشيخ جميل وعلقوا عليه؟ أبدا، ما علقوا على مقتل الشيخ جميل، ما علقوا على مقتل الشيخ جميل، لكن هم هكذا. فتنة الجزائر من الذي أشعلها وجعل لها صدى في العالم الإسلامي كله؟ هم هؤلاء، هم الذين يتكلمون في فتنة الجزائر. من الذي احنا قريبه لما وقعت الثورة في مصر الأولى، ها ما موقف هؤلاء؟ ما موقف نصر العمر؟ موقف مصطلح الربيع العربي هم الذين وضعوه، هم وضعوه وزكوا هذه الثورة وجاءوا إلى مصر، هذا العريفي وهذا وهذا، وزكوا هذه وعائض، فهذه مواقفهم معروفة، هذه مواقفهم معروفة. والمسألة الثانية التي حرب الخليج، أقول ما تكلموني عن صدام وما عند صدام وجرائم صدام وما حصل لهذا الشعب، إنما وقفوا عند مسألة الاستعانة، ويا ليتهم تناولوا الاستعانة التناول العلمي، يعني مثلا رجحوا قولا وهو عدم جواز الاستعانة، مع أننا نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين وأن يحفظ هؤلاء وأن والأخير. أبدا يا إخوان، إنما يتكلمون عنا بالطعن في العلماء، وإلى الآن إحنا ما زلنا نسمعها الطعن في علماء المملكة إنهم استعانوا بالأمريكان، إلى اليوم إلى اليوم يقولون هذا الكلام موجود من أسباب الطعن في علمائنا الكبار. فلهذا السلفي تظهره يا أخواني الحوادث والوقائع اتزان، لهذا لا تجد السلفي يهتز أبدا، سبحان الله لا تجد السلفي يهتز، ثابت له موقف ثابت. ليه يا أخوان؟ لأن موقفه يأخذ من ناحيتين، أما المنهج العلمي المنهجي أخذه من السلف الصالح، فهو منهج ومنهج السلف خلاص كلياته. الأمر الثاني أما واقعه فورى العلماء ما تقدمهم، ولا يفتئت بين أيديهم، فلهذا لا يشذ عن العلماء في موقف. والإنسان الطالب على خير ما تبع هذين الأمرين، أمر علمي حتى أكون أنا على علم بمنهجي، أنا حينما أقول ما يجوز الخروج على السلطان أعلم ماذا أقول، أنا حينما أقول ما في مظاهرات أعلم ماذا أقول. ها يا أخواني بارك الله فيكم، وباء كورونا، وباء كورونا ثورة جديدة، والله ثورة، وباء كورونا هذا كان ثورة، بمعنى إيه يعني ثورة؟ أقصد هذا حدث كالثورة تماما، أظهر مناهج وباء كورونا هذا. تظنون وباء كورونا ده كان مسائل في متعلقة بمستشفيات لا يا أخوان، متعلقة بمنهج سلفي ومنهج خلفي. وباء كورونا هذا تغلق المسجد ولا ما تغلق؟ وأنت بتظن في ناس ما كانوش بيعتكفوا؟ كانش بيعتكفوا، كانوا بيعتكفوا، كانش بيصلوا التراويح، بيصلوا ما كانش بيصلوا جماعه، ما كانش بيصلوا جماعه حماده ايام كورونا، بيصلوا جماعه، يغلقوا على انفسهم المساجد ليه؟ حرص على العباده والطاعه، حرص على المخالفه. مش السلطان قال نغلق المساجد خلاص احنا بقى ايه؟ وبعدين السلاطين اللي بيحاربوا الدين كما يقول العدوي، دي مسألة دول بحرب دين، دول بس كورونا، كورونا كورونا أظهرت مناهج، المنهج السلفي جمع تصلى في البيوت، جمع في الشقق، في أحد في حياتي مش قرأ، لا لا، كان نائما فرأى رؤيا أنه يصلي الجمعة في شق. لو أن الأمة تصدق الآن بالمليارين إلا شوية، نسأل الأمة المليارين شوية، في واحد رأى رؤيا أنه يصلي في الجمعة في شقته؟ لقالوا لك لا، ما رأينا احنا، ما رأينا، ما رأى أحدنا وهو نائم. لكن يقوم العدو بالكاميرا، يعني مش حتى بيستتر، مش اجتهاد مثلا، لا، حتى إذا جاء رمضان اعتكاف في البيت تحت عنوان دروس من المعتكف. يبقى ده مناهج، والله يا اخواني مش مسألة اجتهاد فقهي، لا 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 لا، مش اجتهاد فقهي. الرجل ده يقول لك هات لي القدامى، هات لي كذا، من قال من العلماء، من قال من العلماء يا عدو؟ هو يعترف ان ما قال احد من العلماء، بس الحادثة جديد في حال الاختيار، احنا ما نصلي الجمعة في البيوت، في حال الاختيار احنا ما نعتكف في البيوت، لكن في حال الاضطرار نعتكف حتى لا نعطل الشعيرة هذه، حتى لا نعطلها. يعني يوم أن قال في حديث ابن عباس عند البخاري ألا صلوا في رحالكم في المطر الجمعة كانت عطلت الشعائر حينئذ، لا، انتقلنا من شعير الجماعة في الجمعة إلى صلاة الظهر في البيوت، هي الشعائر تعطلت، هي الجمعة إذ لم تصلى في المساجد لهذا الوباء الخطير، إذ لم تصلى في المساجد عطلت. الحمد لله عندنا بفضل من الله سبحانه وتعالى الظهر، عندنا الظهر إذا اجتمعت الجمعة والعيدة، ولا أنت بتبكي على صلاة العيد، بتبكي على الشعائر في عينان؟ لو كنت تبكي على الشعائر لكان البكاء على المنهج السلفي أولا، لكان البكاء على طريقة الفتية. فسبحان الله، فحتى كورونا تجد، فمع كل حدث، مع كل حدث يظهر المعدن، كل حدث في العالم الإسلامي يظهر المعدن ظهور جاي. شوف لما توفي، لما قتل هذا أسامة بن لادن، هي كالحجر تلقيه في اليم، كالحجر تلقيه في اليم، يظهر منهج على طول مباشرة، مباشرة يظهر سما بلاد قتل. شوف التعليقات، البغدادي اعلن خلافه، شوف التعليقات، عمر عبد الرحمن مات في سجون امريكا، شوف التعليقات، شوف هذه التعليقات، زي ما مات الشعراوي، شوف التعليقات والخطب الرنانه التي طلعت، زي ما مات احمد ياسين، قتل احمد ياسين، مش كل دي اظهرت مناهج يا اخوان؟ مش كل دي اظهرت مناهج؟ اظهرت مناهج. فإذا الثبات في كل هذه الوقائع إنما يحصل بأمرين، الأمر الأول لزوم منهج السلف بعلم وتؤدى، الأمر الثاني لزوم العلماء في المسالك. أنا في المملكة ورا مين؟ أبقى ورا مين؟ أبقى ورا ورقة طلعت يترأسها عبد الله بن جبريل مثلا وكذا في النصيحة الملك؟ لا، إنما أنا وراء العلماء، أكون وراء العلماء، أنا أكون وراء من يفتي النساء اللواتي سجن أزواجهن وقمنا بثورة، نؤيد هذه الثورة ونستفتى في هؤلاء النسوة، فنقول ونقول ونقول. فالله المستعان، الله المستعان. نعم، ولذا كثيرا والله يا أخواني ما أذكر في درس الفجر هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مثلا إذا كان الملك فهد أيام إذا كان مريض ولا كذا قبل ما يبدأ درسه يدعو يقول نسأل الله عز وجل أن يشفيه وشفاء له غدر ساقه ونسأل الله كذا كذا كذا، يعني تتعلم منه مثل هذه الأمور كمسلك. نعم. الشيخ الأطرم رحمه الله يأتي واحد أيام حرب الخليج، يا شيخ ماذا نصنع وماذا؟ قال دروس التوحيد، عليكم بالتوحيد. علماء كبار. نعم، الله المستعان، الله المستعان.
لأن نعم. الله حكيم قد لا يجيب الدعوة بأول مرة أو ثانية أو ثالثة من أجل أن يعرف الناس شدة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاء.
ولا ذا حتى علماءنا في مصر لما احنا بنقرأ سيرهم الآن، احنا ما عايشناهم صحيح بس نقرأ سيرهم الآن الحمد لله. مش هذا جمال عبد الناصر؟ هذا مش ده جمال عبد الناصر الرئيس اللي قام الإخوان ومذابح عبد الناصر؟ طيب مذابح عبد الناصر هذا ومذابح اللي هي مذابح الإخوان يعني عبد الناصر الإخوان وشنق صيد قطب، ليه ما كانتش عند الشيخ حامد فقي؟ لا حلت الجمعية التي أقامها ولا أوقفت دعوته التي دعا بها عبد الرحمن الوكيل خليلها الراس، بل احنا من مكتب الرئاسة خرج التزكيات والإذن بطبع كتب الشيخ عبد الرحمن الوكيل في الرد على الصوفية. مش قرأناه عليكم من قبل؟ يعني لماذا ما كانت السجون هذه لحامد فقي؟ لماذا ما كانت لعبد الرحمن الوكيل وخيلها الراس؟ لماذا؟ فالحمد لله العلماء أمنة، علماء الأمة أمانة. ولهذا حينما تقع الفتن انظر العالم، انظر في موقف العالم أين موضع قدميه، إلزم ولا تتوسع. من مشايخنا وعلمائنا اللي أعلن كذا الكلام في حكام الدول الآخرين؟ عشان أنا أحدث كذا كلام في حكام الدول الآخرين فضلا أن أدير معركة في ليبيا؟ أبدا، الحمد لله ما نقول هذا أبدا. الحمد لله نقول نسأل الله عز وجل أن يحفظ شعب مصر وشعب ليبيا، نحفظ الله، نسأل الله أن يحفظ شعب قطر وشعب وهكذا شعب تركيا، كل مسلمون يا أخوان، حكام مسلمون. نسأل الله عز وجل أن يرفع الفتن، نسأل الله أن يؤلف القلوب، هذا السلف يقول هذا. الحمد لله يعني فضل من الله عز وجل، يعني ما يذكر الإنسان له مثلا كلمة يعني في هذا أني لا، الحمد لله نسأل الله أن يحفظ بلدان المسلمين وأن يعصمهم الفتن وأن الحمد لله. نعم.
والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، حكمته بالغة لا نستطيع أن نصل إلى معرفتها، ولكن علينا أن نفعل ما أمرنا به من كثرة الدعاء. ويسجد الإنسان بعد الرفع من الركوع.
هذه سوريا يعني قام فيها فصائل وقام فيها ناس يقولون سلفيون ويقولون إخوان ويقولون ما نؤيد من أول لحظة ثورة في سوريا أصلا، ولو كان هذا النصيري الكافر، لكن ما عنده قدرة، ولا قلنا قفوا مع فلان ولا لا تقفوا مع فلان، ولا في ليبيا ولا في أي بلد من البلدان، حتى ولو كان الحاكم كافرا عندك قدرة ولا تؤيد فصيلة ولو قال أنا سلفي؟ قتال فتنة. سلفي راح يعمل يا سلفي؟ سلفي فين؟ ماسك بلد استولت على بلد وتريد راح فين أنت؟ بنهدم القبور ونهدم، تهدم القبور بسيفك تحت مظلة ماذا؟ تهدم وتهدم، تهدم القبور وتبنى، على ما تقاتل؟ تحت أي راية؟ أعطيني رايتك. والله أذكر إخواني أول ما قال للرئيس السابق ودعا إلى الجهاد كان في الاستاد، كنت أنا في دورة في الغردقة، كان في دورة في الغردقة وقتها، وقال الإخوة سؤال الآن الحاكم قال بالجهاد في سوريا، أزن بالجهاد في سوريا. طيب إذن إيه اللي باقي؟ أنتم تقولون الإمام، هذا الإمام أذن بالجهاد. قلنا نعم أذن بالجهاد، ما في مشكلة، من بقى اللي يجاهد؟ الإمام، واللي يعينه الإمام، وجيش الإمام، ولا يعني هتفرق معنا هو اعلى الجهاد. طيب تمام جيد هذا، ها يروح الامام يجاهد، ومن مع الامام يجاهد. احنا بالنسبه لنا ما المطلوب منا؟ ما المطلوب منا؟ الامر ما تغير عندنا كواقع عمل، ما تغيرنا نعمل ايه يعني؟ طيب اللي يعني احنا اللي نروح يعني، يعني نروح مثلا الواحد يروح المنصوره ولا القاهره ياخد اتوبيس مش عارف يروح سوريا، ولا يسافر عن طريق تركيا، ولا يقفز اسلاك شائكه، ولا ايه يعني؟ طيب ماشي، مش الجهاد الامام اعلن الجهاد؟ الحمد لله. طيب هي اعلن الجهاد مثلا، يعلن الجهاد هو ادرى، امام عنده رايه عنده كذا، يعرف مع من يقاتل من، خلاص هو ادرى بهذا الجهاد. انما جهاد وبعدين الواقع فين؟ نروح فين؟ طيب فين نروح يعني؟ ايه المطلوب منا؟ الجهاد عندك مربوط بكلمة جهاد، دولة. من اللي جاهد؟ دولة. انا عن نفسي انا ما اعرفش اصلا الرتب، ما اعرفهاش. تقول لي مش عارف سيفين وايه، تقول لي ما دخلتش جيش، ما اعرفش. انا ما اعرفش، ما اعرفش، بس مش استبعاد ولا حاجة. انا يعني العائل الوحيد لابي المتجاوز 60 سنة، ما اعرفش، ما اعرفش. هتقول لي تعرف الساحة؟ لك كان زمان في فرد حدادي كده، ما اعرفش بيتضرب ازاي اصلا. هروح انا جاهد بايه؟ انا جاهد بايه انا؟ لكن الجهاد اذ يذكر يبقى سلطان، يبقى دوله. هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد. سلطانك هيحارب في ليبيا غدا، خلاص هذا دوله، سلطان. ايه المطلوب مني؟ ايه المطلوب مني؟ عينا السلطان، خلاص ما في مشكله اذا عينا السلطان وجهاد ما 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 مشروع، ما في مشكلة. نعم، فهذه مسائل مش سهلة، لأن الواقع كل يوم في حدث، ولهذا مع كل حدث تجد ماذا؟ مع كل حدث تجد هذا التباين، التباين. شوف، مع تذكرون مرة كلمة خرجت لرجل، لشاب في توك توك، كلمة صاحب التوك توك، صاحب التوك توك لما طلع حوالي 2-3 دقايق، 2-3 دقايق اللي بمصر كلها، وتكلم على الدولار والجنسي والجنيه المصري ايام زمان والزراعه، يعني لخص كان شيطانا يتكلم. شوف اوغر صوت، وده سائق توك توك، سائق توك توك. يبقى اذا كان ده حس سائق توك توك يبقى ايه؟ قلب الكيان. ايه اللي حصل؟ ظهر المنهج وطلع مصطفى العدو يعلق على هذا، ثورة على مصر أصلا، ثورة انتقاد، ذكر مثالب، الدنيا ضاعت، البلد ضاعت، لا تعليم ولا إعلام ولا جنيه ولا كذا، وكنا وصرنا طلع مصطفى العدو له تعليق على هذا. تعليقه إيه بقى؟ تعليقه طبعا تعليق السلف إن هذا صاحب فتنة وصاحب وصاحب. تعليق العدو هي إيه؟ تعليق العدوي إنه إحنا بننتقد على هذا، انه تكلم في اقتصاد وتكلم في جهة. كان ينبغي ان يتكلم في الشريعه، كان ينبغي ان يتكلم، اللي هي طريقه العدو دائما الى الثوار في ربعه، مش ارجعوا، لا، اجعلوا قضيتكم الشريعه، اجعل قضيتك الشريعه. طيب هي لو قضيته الشريعه هيقف في هذه الميادين؟ فالشاهد يا اخواني، معلش يعني الامر هذا طال الكلام فيه، لكن هو من جهتي مس الواقع من اخص ما يكون. معلش احنا لازم ننظف الايه؟ الجرح شويه، حتى لو في الم، لو في شيء، بس هذه وقائع. ما انا اخاف بكره تروح تكون واحد من هؤلاء، او تغتر بامثال هؤلاء وكذا. لهذا نقول بان الانسان يلزم منهج السلف، ويلزم طريقه اهل العلم، يكون وراء العلماء دائما، يكون وراء العلماء دائما، يكون وراء العلماء. نعم.
ويسجد الانسان بعد الرفع من الركوع، ويسجد على ركبتيه اولا، ثم كفيه، ثم جبهته وانفه، ولا يسجد على اليدين اولا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: اذا سجد احدكم فلا يبرك بروك البعير. وبروق البعير يكون على اليدين أولا كما هو مشاهد. كل من شاهد البعير إذا بركت يجد أنها تقدم يديها، فلا تقدم اليدين، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن تشبه بني آدم بالحيوان ولا سيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه. ولم يذكر الله تعالى تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذم. استمع إلى قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأنت ترى أن تشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مقام الذم، ولهذا نهى المصلي أن يبرك كما يبرك البعير فيقدم يديه، بل قدم الركبتين إلا إذا كان هناك عذر كرجل كبير يشق عليه أن ينزل الركبتين أولا فلا حرج، أو إنسان مريض، أو إنسان في ركبتيه أذى وما أشبه ذلك.
يعني هذا الحديث إذا سجد عليهم فلا برك بروك البعير، وبعد ثم تتمته وليضع عليه قبل ركبتي في حديث أبو هريرة. فعندك أمران: الأمر الأول الصفة، الصفة هذه منهي عنها وهي أن تبرك كما بروك البعير. وما صورة بروك البعير؟ صورة بروك البعير هكذا، ينحط يعني البعير على مقدمه رافعا عجيزته، هذه الصور، لا تفعل هذه، وهذه إنما تكون في من ينزل على يديه، أما من نزل على ركبتيه فإنه يأمن هذه الصورة. وهذا الذي جعل ابن القيم رحمة الله عليه يقول بالقلب في الحديث، لأن البعير إنما ينزل على ماذا؟ على مقدمه، هذا البعير ينزل على مقدمه، ولا تسن لك مخالفة بروك البعير إلى أن تنزل على ركبتيك. فعلى كل حال لا تفعل هذه الصفة ولا تنزل عن نحو هذه الصفة. نعم. ويبقى الكلام في القلب أو حاصل أو غير حاصل، دي مسألة أخرى، لكن الصفة التي تحافظ عليها أنك لا تبرك كما يبرك البعير، وهذا لا تسنى إلا بأن تنزل على الركبتين. ولهذا كان الشيخ العثيمين يشدد في هذه. نعم.
ولا بد
وورد القاعدة أنه إذا لم يسبق الواحد بالتنبيه من عصور الآئمة المتقدمين فلا يسلم هذا، ويوجه بغير هذا التوجيه، إلا أن ترد الرواية فيقال في القلب بالقلب إذا وردت الرواية، يعني إذا وردت الرواية الصحيحة بالحديث على وجه الاستقامة فيقال هنا القلب، هذا القلب الذي ينبه عليه العلماء، وليس المأخوذ من المعنى أننا أقول المعنى يقتضي كذا وكذا إذا هناك قلب في هذا الأمر. وقد سبق الإنسان مثلا بعصور عديدة، فالقاعدة أنه لا يلتفت إلى مثل هذا التفسير إذا لم يسبق الإنسان إليه، لكن يقال بالقلب إذا ثبت الحديث على وجهه المستقيم، وثبت على غير وجهه فنقول هنا قلب، قلب الراوي هذه الرواية لأنها ثابتة برواية الثقات على الاستقامة، ده القاعدة. نعم.
ولا بد أن
لكن ممكن لو قيل مثلا لعل هذا لعل كذا كاحتمال، لكن أن يجزم به طبعا لا. نعم.
ولا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف تبع لها، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه سبعة أمرنا أن نسجد عليها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا ربنا عز وجل، فنقول سمعا وطاعا ونسجد على الأعضاء السبعة في جميع السجود. فما دمنا ساجدين فلا يجوز أن نرفع شيئا من هذه الأعضاء، بل لا بد أن تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين. وفي حال السجود ينبغي للإنسان أن يضم قدميه بعضها إلى بعض ولا يفرج. أما الركبتان فلم يرد فيهما شيء، فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة. وأما اليدان فتكونان على حذو المنكبين، أي الكتفين، أو تقدمهما قليلا حتى تسجد بينهما. فلها صفتان: الصفة الأولى أن تردها حتى تكون على حذاء الكتف، والصفة الثانية أن تقدمها قليلا حتى تكون على حذاء الجبهة. كلتاهما وردتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تجافي عضديك عن جنبيك وأن ترفع ظهرك، إلا إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك من مجافات العضدين فلا تؤذي جارك، لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة يتأذى بها أخوك المسلم وتشوش عليه.
نعم، يعني يفرق بينما إذا كنت تصلي وحدك فتتمكن من الصفة على وجه الكمال، أو يكون معك أحد في الصف والصف مزدحم فتؤذي إخوانك. نعم.
وقد رأيت بعض الإخوة الذين يحبون أن يطبقوا السنة يمتدون في حال السجود امتدادا طويلا حتى تكاد تقول إنهم منبطحون،
يعني يكاد ينبطح،
وهذا لا شك أنه خلاف السنة، هو بدعة بل السنة وهو بدعة بل السنة أن ترفع ظهرك وأن تعلو فيه. وهذه الصفة التي أشرت إليها من بعض الإخوة كما أنها خلاف السنة ففيها إرهاق عظيم للبدن، لأن التحمل في هذه الحال يكون على الجبهة والأنف، وتجد الإنسان يتجر من إطالة السجود، ففيها مخالفة السنة وتعذيب البدن. فلهذا ينبغي إذا رأيت أحدا يسجد على هذه الكيفية أن ترشدوه إلى الحق وتقول له هذا ليس بسنة. وينبغي في حال السجود أيضا أن يكون الإنسان خاشعا لله عز وجل، مستحضرا علو الله سبحانه وتعالى، لأنك سوف تقول سبحان ربي الأعلى، أي تنزيها له بعلوه.
يعني نعم، هو يجافي بين الفخذين والبطن، ولا ينبغي أن يلصق فخذيه ببطنه، لكن ليس الحد الذي يمد ظهره مدا يكاد أن ينبطح فيه. فالاعتدال هو الصفة المستقيمة في الصلاة كلها، فإن وقفت فاعتدل، فتكون فالقدمان بحذاء الجسم، لا توسع القدمين وتفرج بين رجليك تفرجا طويلا، ولا تضم أيضا الرجلين بحيث تصف هذه القدم بجوار الأخرى، وإنما تكون القدمان مع البدن. إذا سجدت كذلك في حد الاعتدال تجافي بين العضدين، بين البطن وبين الفخذ على وجه استقامة، وهكذا السجود على سبعة أعضاء. لا يجوز لك أن تضع المرفقين وأن تبسط الذراعين بسط الكلب، وكذلك أيضا ترفع الأنف وتضع الجبهة فقط، ولا تضع الأنف أو ترفع القدمين أو تضع إحدى القدمين على الأخرى، كل هذا منهي عنه، كل هذا منهي عنه. وإنما يكون حال الإنسان في السجود وفي الصلاة كلها الحال المعتدل. نعم.
وينبغي في حال السجود أيضا أن يكون الإنسان خاشعا لله عز وجل، مستحضرا علو الله سبحانه وتعالى، لأنك سوف تقول سبحان ربي الأعلى، أي تنزيها له بعلوه عز وجل عن كل سفل ونزول. ونحن نعتقد بأن الله عالم بذاته فوق جميع مخلوقاته، كما قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وإثبات علو الله في القرآن والسنة أكثر من أن يحصر، والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء إلى الله عز وجل، وفي السماء فوق كل شيء. وقد ذكر الله أنه استوى على عرشه في سبع آيات من القرآن،
وهذا كما يقول دليل فطري، تجد القلب مضطر إلى اعتقاد والتوجه إلى السماء. نعم.
والعرش أعلى المخلوقات والله فوق العرش جل وعلا. ومن أركان الصلاة الطمأنينة، أي الاستقرار والسكون في أركان الصلاة، فيطمئن في القيام وفي الركوع وفي القيام بعد الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي بقية أركان الصلاة، وذلك لما أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل المسجد فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني لم تصلي صلاة تجزئك. فخرج الرجل فصلى ثم جاء.
والصلاة الباطلة كلا شيء، كلا صلاة، ولهذا قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذه الصيغة تطلق على من بطل عمله فيقال لم تصلي، يقال لم تصم، يقال وهكذا. المرأة التي كانت تصوم وهي حائض، كانت المرأة في القديم إذا حاضت مثلا بعد صلاة العصر أو كذا تستعظم أن تفطر، وكانوا عندهم القاعدة المعروفة أن صيامها بإيه؟ أن صيامها بلعنة وأن فطرة بلعنتين. فطبعا إذا قارنا بين لعنة ولعنتين يبقى اللعنة إيه؟ أخف. فهي إذ تفطر ده بلعنتين، تصوم به بلعنة، يبقى اللهم لعنة بس، هذا فقط، هذا عنده. فلهذا كانت تستمر. هذه مصلية؟ هذه ليست مصلية، فلهذا ليست صائمة، فصيامها باطل، يبقى هذه لم تصم، وإن كان هي تمتنع عن الطعام والشراب. فالعبادة إذا بطلت تنفى، والنفي هنا نفي للصحة، ليس نفيا للوجود، ليس نافيا للوجود. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، عند أهل الظاهر لو أقيمت الصلاة وأنت تصلي بطلت خلاص، فلا صلاة، يبقى إذن الصلاة إيه؟ الصلاة باطلة، حتى لو صليت أنت يبقى الصلاة باطلة. نعم.
فرجع الرجل فصلى ثم جاء فسلم.
و و و و و و ومن هنا لابد من مراعاة النفي، فطارة يكون نفيا للوجود، طارة يكون نفيا للصحة، طارة يكون نفيا للكمال، للكمال، يبقى على حسب. انظر في النفي هنا، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا، انظر، لم يعملوا خيرا قط من أصل ما في ولا عمل واحد مثلا، أو لم يعملوا، يبقى هذا نفي الوجود، أو لم يعملوا مثلا خيرا قط على وجه الكمال، وإلا عندهم عمل ولكن العمل هذا قليل فينفى، مثل ما تقول لولدك حتى لو أعطيت شيئا قليلا في يوم عيد أو في كذا، يقول: أنت ما أعطيتني شيئا. تقول: لا أنا أعطيتك مثلا ربع جنيه. قل: أنت ما أعطيتني ربع جنيه، يعمل إيه؟ الأولاد الصغار يقول الولد لك أكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير الضرب وإن كان يضع. نعم. فلهذا لابد من النظر إلى نفي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني. إحنا يزني وهو مؤمن، هل هو كافر؟ ما عنده أصل إيمان؟ فلابد أن ينظر النفي، والنفي يفسره النصوص، تفسر النصوص الصحة والكمال، يفسره النصوص، تفسر النصوص. لماذا قلنا بأن نفي هنا نفي الكمال واجب؟ لازم زين حزن مؤمن. لماذا قلنا هذا؟ لماذا؟ لأنه ثبت ثبوت أصل الإيمان مع الزن، ولهذا لو انتفى الإيمان في أصله لكان كافرا، ولما قال الله الزانية والزاني فاجلدوا، إنما كان فاقتلوا، لأن حد المرتد هو القتل وليس الجلد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. إذا لا يزني ولا يسرق، حنا يسرق أو مؤمن، يبقى النفي هنا لماذا؟ لكماله الواجب، وليس لأصلي، وليس لأصلي الإيمان، وهكذا يفسر. نعم. أما في النص هذا الذي يستدل به الكثير على مسألة حكم تارك العمل وأنه ليس بكافر، فسبحان الله، نقول لهم: إن أردتم أن تحملوا على الأصل فما في مشكلة عندنا، له وجه أن يحمل على الأصل، وله الوجه أن يحمل على نفي الكمال واجب، ما في مشكلة. الأصل ما في عمل قط، ما في عمل قط، إذا كان هذا مات قبل العمل أو أنه جهل العمل. يأتي على الناس زمان يدرس الإنسان كما يدرس وشه الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ولا، يأتي زمن الناس ما يدرون عن هذا إلا فقط كلمة التوحيد. قال فما تنفعهم، يقول صلى لحذيفة قال بل تنفعهم، فما في مشكل. أو يكون من الأمم السابقة الذين ما كلفوا تكليف هذه الأمة، أيا كان ما في مشكلة عنده. لكن أن ترفع بهذا معتقد أهل السنة المقرر أن الإيمان قول وعمل، وأن القول ركن، وأن العمل ركن، ركن في أصله، أما أحاده فإنها يتم بها الإيمان ويكمل بها الإيمان كماله الواجب والمستحب حسب العمل، إن كان مستحبا إن كان واجبا إن كان كذا، إلا ما كان فيه النص بأن تركه كفر كالصلاة. ولذا اختلفوا في المباني الأربع. نعم.
فرجع الرجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ولكن كصلاته الأولى. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذه هي الفائدة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لأول مرة، بل ردده حتى صلى ثلاث مرات من أجل أن يكون متشوفا للعلم مشتاقا إليه، حتى يأتيه العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء. ولهذا أقسم بأنه لا يحسن غير هذا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. ومن المعلوم،
والنبي كان يستعمل هذا التكرار في بعض المواضع، قد يقول الصحابي يا فلان فيقول أباك وسعدك فاتركه زمانا، ثم يقول يا فلان، كما جاء في بعض طرق حديث معاذ بن جبل يا معاذ قال أباك وسعدك، ويتركه ثم يقول يا معاذ. فهذه كلها أساليب تشويقية حتى يستعد الإنسان للتلقي ويكون مهيئا لاستقبال ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا أقسم بأنه لا يحسن غير هذا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعلمه، لكن فرق بين المطلوب والمجلوب.
نعم.
إذا كان هو الذي طلب أن يعلم صار أشد تمسكا وحفظا لما يلقى إليه.
سمه.
وتأمل قسمه بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، فقال والذي بعثك بالحق، وما قال والله، لأجل أن يكون معترفا غاية الاعتراف بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
وكذا ينبغي للطالب أن يطلب الحق، للسائل أن يسأل عن حق، للمستفسر أن يستفسر عن حق، لا عما يوافق هواه. والشيخ إذا أخبر بالحق والطالب إذا سأل عن الحق حصل بذلك لزوم الحق. فعلى السائل أن يسأل عن ماذا؟ يسأل عن حق ولا عما يهوى؟ يقول إذا بالشيخ فلان، يقول لا أنا أذهب إلى الشيخ فلان أسأله. طيب لماذا لا تذهب إلى الشيخ فلان؟ لأنه يخشى أن الشيخ فلان هذا متشدد، تسأل الشيخ فلان عن حكم وضع الأبوال في البنوك مثلا، هيبة. تذهب إلى الشيخ فلان مثلا تسأله عن التأمين. والله يا أخواني اليوم الفجر بعد صلاة الفجر واحد يستفتني في بروز التأمين، كد يعني تخرج روحه. ليه؟ هو وضع 30,000 إلى الآن، 30,000 اللي هي التأمين على الحياة ديت، ولو وسأل لو أخذ المبلغ الآن بيأخذ الربع 7.5، ويبدو أنه فقير يعني أدى حاله. فهو جاي يعني يتمنى أن تقول له هذا جائز، لأن غير جائز معناه 7.5 من 30 جملة 30، فهو يتمنى هذا. فقال والله أنا دخلت أو أرسلت يعني فتوى فجلو قالوا هذا جائز. قلت له وأرسل أيضا فتية في الربا في التعاون مع الملك يقول لك هذا جائز، أنت تريد النجاة ولا تريد كذا، اعتبر أن هذا المبلغ يا أخي إنه كان عملية جراحية وانتهت، إن كان حادث وراح، إن كان كذا وكذا، وترك هذا الحرام والله يبارك لك إن شاء الله فيما بقي، ولو ما جاءك شيء احمد الله عز وجل، المهم الموعظة الحسنة يعني. فبعض الناس يسأل يعني عما يوافق هواه، ما يسأل عن الحق. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا، حتى كطلبة علم ممكن تبحث في مسألة لما يدور نقاش بينك وبين أخيك، ولك قول أخوك له قول، تبحث عما ينصر قولك، ما تبحث عما تعلم به الحق، وهذا من نوع الهوى. ولو وافقت الحق حتى ولو كان كلامك الموافق للحق، لأنك ما أردت إلى نصرة قولك، هذا نوع هوى. وإنما الإنسان ينبغي أن يكون حياديا، يطلب الحق، يطلب الحق مع أخيك أو معك. على الإنسان أن يطلب الحق، ويكون مراده في البحث أن يصل إلى الحق، مباحثة أخي أن يصل إلى الحق. ولهذا قد يأتي لأخي غدا ويقول الذي تذكره هو الحق، لكن انتبه كلامك معي وعرض أدلتك غير كافية، إنما لما بحثت المسألة وجدت كلاما أقوى من كلامك، وجدت أدلة أكثر من أدلتك، إنما دليلك قاصر أصلا. لو كان الأمر متوقفا على دليلك لما صلح هذا الحكم. يبقى إذن تستدل أيضا له كمان، تستدل لأن مرادك هو ماذا؟ مرادك هو الوصول الحق. فخلاصة الخير كله أن يدرس الشيخ الحق وأن يسأل الطالب عن الحق. ولهذا تجد السؤال يكون في غاية الإنصاف. بعض الناس سبحان الله، والله يا أخواني يكون من العوام هو بيسأل، يسأل كأنما يريد أن يورط نفسه، يعني يسأل سؤالا دقيقا، وأنا كنت عارف، وأنا كنت كذا وكذا وكذا، أو أنا فعلت، يعني يعطيك الصورة الحقيقية، يعطيك التوصيف الحقيقي الذي بناء عليه. ولهذا يخوفك يقول لك أنا عايز أعرف الحق، بس أعمل إيه في المال هذا، أعمل إيه في كذا، يعني تستشعر أنه فعلا بيضع المسؤولية على عاتقك. ولكن هذا نادر في الناس، هذا نادر في الناس. فالشيخ يكون صاحب هوى إذا درس ما يهوى، والطالب يكون صاحب هوى إذا سأل عما يهوى. والواجب على الإنسان إذا سأل وإذا درس أن يجيب بالحق وأن يسأل عن الحق. أنا أسأل عن الدين، يا شيخ قل لي ديني ماذا أصنع؟ نعم،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي توضأ وضوءا كاملا، ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقد بينت السنة أنه لا بد من قراءة الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، أي لا تسرع بل اطمئن واستقر، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، أي إذا رفعت من الركوع اطمئن كما كنت في الركوع. ولهذا من السنة أن يكون الركوع والقيام بعد الركوع متساويين أو متقاربين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، أي تطمئن وتستقر، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذه الجلسة بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا هو السجود الثاني. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي افعل هذه الأركان القيامة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية في جميع الصلاة. الشاهد من هذا قوله حتى تطمئن، وقوله فيما قبل إنك لم تصلي، فدل هذا على أنه من لا يطمئن في صلاته فلا صلاة له.
والمراد بالاطمئنان الذي لا تصح الصلاة معه نفي الطمأنينة، التي لا تصح الصلاة معها هي التي لا يأتي بالركن على وجهه. أما الطمأنينة التي هي مثلا الإطالة، لا، هذا شيء آخر. فمثلا إذا ركع وأخذ كل عضو محله وقال سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فقد حصل بذلك الاطمئنان، أي ركع حتى استقر كل عضو محله، بهذا حصل الاطمئنان. ثم يقول سبحان ربي العظيم، هذا واجب. إنما لو حصل الاطمئنان ولم يقل سبحان ربي العظيم فقد أتى بالركن، وإنما يكون ترك واجبا، إن كان عمدا بطلت صلاته، إن كان سهوا فإنه يسجد للسهو. كذلك لو أدرك الإمام راكعا واطمأن وأدرك راكعا ولم يقل سبحان ربي العظيم، فإنه يكون بذلك قد أدرك ماذا؟ قد أدرك الركعة. السجود كذلك يطمئن حتى يأخذ كل عضو محله. نعم،
ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، كلها لابد أن يطمئن الإنسان فيها. قال بعض العلماء: والطمأنينة أن يستقر بقدر ما يقول الذكر الواجب في الركن، ففي الركوع بقدر ما تقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود كذلك بقدر ما تقول سبحان ربي الأعلى، وفي الجلوس بين السجدتين بقدر ما تقول رب اغفر لي، في القيام بعد الركوع بقدر ما تقول ربنا ولك الحمد، وهكذا. ولكن الذي يظهر من السنة أن الطمأنينة أمر فوق ذلك، لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع لا يظهر لها أثر، لأن الإنسان إذا قال الله أكبر سبحان ربي العظيم ثم يرفع أين الطمأنينة؟ فالظاهر أنه لا بد من استقرار بحيث يقال هذا الرجل مطمئن.
وعجب والله هذا لا يظهر، إذا قصد الشيخ المطلوب الكامل فكلامه نعم، أما المطلوب الذي يحصل به الركن، يعني الشيخ يريد أن يقول الأمر حتى فوق التسبيحة، يعني فوق أن يأخذ كل عضو المحلة ثم تسبيحة، يقول الشيخ الظاهر أن الطمأنينة المطلوبة فوق التسبيحة، يعني معناه إذا اقتصر على التسبيحة قال سبحان ربي العظيم اطمأن وقال سبحان ربي العظيم أنه ما يكفي. يقول: ولكن الذي يظهر من السنة أن الطمأنينة أمر فوق ذلك، لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع لا يظهر لها أثر، لأن الإنسان إذا قال الله أكبر سبحان ربي العظيم ثم يرفع أين الطمأنينة؟ الطمأنينة أنا أخذ كل عضو محل، هذه الطمأنينة، وهذا هو الكافي. ولو ما قال سبحان ربي العظيم فهذا حكم ترك واجب وليس الركن، لكن لو قلنا حتى بمقدار التسبيحة ففوق التسبيحة لا، ليس هذا هو الركن، ليس هذا به يتحقق الركن. لكن الكمال نعم، أن الإنسان يعني لا ينبغي أن يقتصر على التسبيحة الواحدة فقط، لا، إنما الإنسان ينبغي أن يطمئن أقل الكمال أن يسبح ثلاثا، لكن فوق ذلك، لكن دون ذلك فإنه إن حصل به إجزاء لكن ليس هو المطلوب. فما ندري ما مراد الشيخ بالطمأنينة، الطمأنينة الكاملة أو الطمأنينة التي يحصل بها الإجزاء؟ فالطمأنينة التي يحصل بها الإجزاء وأن يأخذ كل عضو محلة، هذا هو. ولهذا لو أدرك الإمام وهو مسبوق، لو أدرك الإمام بهذا القدر وهو راكع تمت الركعة ويكون مدركا للركعة حتى لو ما قال سبحان ربي العظيم. نعم. لو قدر ايه؟ الجلوس الجلوس هو الجلوس لإيه؟ للتشهد، هو الجلوس للتشهد. طيب هو المطلوب التشهد، إذا ترك التشهد فعلى القول بالركن بترك ركنا أو بالوجوب ترك واجبا حسب اختلاف العلماء في هذا، لأنه جالس للتشهد، ولهذا يقولون التشهد والجلوس له، يعني لا تتشهد من قيام، فأنت تتشهد وأنت جالس، فيبقى التشهد والجلوس له. نعم. لكن خلينا في الركوع والسجود، لأن أنت بتنقلنا المسألة أخرى معروفة، يعني هو التشهد والجلوس له، يبقى أنت تجلس للتشهد. لو ما قلت التشهد يبقى أنت تارك التشهد، يبقى أنت تارك التشهد. لكن أتكلم في مسألة الركوع والسجود، ركع واطمأن ركعا وقال سبحان ربي العظيم، يقول الشيخ ولكن الذي يظهر، يقول بعض العلماء وفي الجلوس بين سجدتين بقدر، يقول هكذا، ولكن الذي يظهر من السنة أن الطمأنينة، يقول قال بعض العلماء والطمأنينة أن يستقر بقدر ما يقول الذكر الواجب في الركن، ففي الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود كذلك. الشيخ يقول ولكن الذي يظهر من السنة أن الطمأنينة أمر فوق ذلك. الطمأنينة الكاملة صح أمر فوق ذلك، لكن الطمأنينة المجزئة هذه تجزئ تكفي. نعم. نعم. من هنا البلقاس، عايز من هنا البلقاس ما فيش مشكلة. أدنى الكمال ثلاثة، يعني فوق ذلك كمال. كل ما تزيد تزيد في الكمال، أدنى الكمال هيبقى فوق ذلك كمال. حاول تسبح 100 تسبيحة كمال، تخليهم 50 كمال وانت لوحدك، تخليهم 20 كمال، كل هذا كمال. ولا بتحركي؟ لازم. لا، العبرة برفع. لو الإمام رفع حتى لو ما قال سمع الله لمن حمده إلا لما استتم قائما، لأن هذا طبعا ليس الموضع. لو أدركت الإمام، لو جئت والإمام تراه رافعا، لأن بعض الأئمة ممكن يرفع وبعد ما يرفع يقول سمع الله لمن حمده، يكون انت بقى ايه؟ انت بقى عندك فتاكة طبعا، عايز قبل ما يقول الكلمة فعايز تلحق الراكعة، فيبقى انت تراه وهو ايه رافع بيرفع وانت بسرعة عايز تلحق ايه قبل ما يقول. لا، هو العبرة بالرفع، ولهذا اذا جئت وهو يتحرك للرفع بيرفع خلاص فاتك فاتك هنا. العبرة ليست بالقول، وهو ومن هنا اصلا هو ينبغي ان يبدأ فين؟ ان يبدأ بالقول سمع الله من حمده حال الرفع مباشرة، لأنها كتكبيرة الانتقال، مثل تكبيرة الانتقال، كل حال الانتقال. فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. نعم. من؟ لكن رأى الإمام راكع وبعدين؟ لا ما يصلح، لا ما يصلح، والإمام بيرفع خلاص ما يصلح. لكن لو ركع دون الصف قبل أن يرفع الإمام، حتى إذا وصل الصف كان الإمام بيرفع، لا إشكال. هذا في مثل حديث أبي بكر لما ركع دون الصف قبل أن يرفع الإمام فقال زادك الله حرصا ولا تعد. نعم. لو إنسان إيه هذا جاهل، ففيما مضى صلاته صحيحة. إذا الإنسان كان يظن أن أنه إذا أدرك الإمام هو رافع وبيرفع بهذا يكون قد أدرك الركعة، فهذا جاهل يعذر فيما مضى. نعم. إنما إذا كانت صلاة الوقت وباقي الوقت يعيدها. نعم.
وعجبا لابن آدم كيف يلعب به الشيطان، هو واقف بين يدي الله عز وجل يناجي الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء، ثم كأنه ملحوق في صلاته، كأن عدوا لاحق له، فتراه يهرب من الصلاة. لماذا؟ أنت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا يناجيك ويخاطبك، أو بقيت معه ساعتين تكلمه،
لو بقيت معه ساعتين تكلمه
لوجدت ذلك سهلا. تقف على قدميك ولا تنتقل من ركوع إلى سجود وإلى جلوس، وتفرح أن هذا الملك يكلمك ولو جلس معك مدة طويلة، فكيف وأنت تناجي ربك الذي خلقك ورزقك وأمدك وأعدك تناجيه وتهرب هذا الهروب؟ لكن الشيطان عدو للإنسان، والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتخذ الشيطان عدوا، كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
والله أخشى من يخرج من هؤلاء ويقول لماذا العداوة للشيطان، هل أقمت الحج عليه ولا لا؟ أخشى والله. هو خرج طبعا لكن ليس من هذه الفئات، خرج من يصوب الشيطان ويعتبر الشيطان صاحب حرية وعنده جرأة، ومن هنا عبد الشيطان لأنه يستحق أن يعبد، لأنه قوي، قوي الشيطان، قوي الشيطان، عبر عبد الشيطان. وجد من يعبد الشيطان ولا لا؟ وجد من يعبد الشيطان. نعم.
فالواجب على
الإنسان، إذن ليه يا أخوان أنا بقول هذا الكلام؟ ليه؟ لأن ما هي عداوة الشيطان؟ العدو مثل في ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وما معنى عبادة الشيطان؟ طاعته. فإذا كنت أنت صادق فعلا في أنك عدو للشيطان لعاديت أولياءه، فمن لم يعادي أولياء الشيطان فما عاد الشيطان. لكن لو قلت تعادي الشيطان يقول لك نعم أيوة نعم عاد الشيطان، كل الدنيا تعاد الشيطان، أي واحد تسأل ولو الكافر يمكن يقول لك أنا عاد الشيطان، لكن هو أداة الشيطان، يطيعه ويحب أولياءه ويعادي من يعادي أولياءه. ولهذا الله قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياء. فإيه الفرق بين عداوة الشيطان وعداوة أتباع الشيطان وأولياء الشيطان؟ فإن الشيطان ما يمشي في الناس بنفسه، الشيطان يشتري منك، يبيع منك، الشيطان يأخذك إلى البنك، يأخذك إلى الحفل، يأخذك إلى الربا، يأخذك إلى الحرام، يأخذك إلى الزنا، الشيطان يضرب معك موعدا وكذا، أبدا. الشيطان يأتي لك بشيطان من الإنس، هو الذي يقف وهو الذي يحاربك، هو الذي يدلك تعالى تعالى. من الذي يعطيك سيجارة لتدخنها؟ شيطان. من الذي يؤزك على فعل الشر؟ شيطان. من الذي يرسل لك مقطعا مخلا؟ شيطان. من الذي يغريك بالشرك على أنه التوحيد؟ شيطان. فعلى ما لا تعاد هؤلاء؟ فإذا كنت صادقا في معاداة الشيطان فليظهر هذا في معاداة أولياء الشيطان. ده باختصار يعني، لأنك أنت أي واحد لك أنا بأعادي الشيطان، إنه لكم عدو مبين، فمعاداة الشيطان واجب. لكن كيف أعادي الشيطان؟ أعادي أولياءه، أعادي مخططه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، ذلك أنه يضع البدعة وتطير في الأفاق حتى إذا وصلت إلي نفيته. ولهذا درس السنة أعظم ما يكون عند الشيطان، داعية السنة أبغض من يكون إلى الشيطان. إنما الحزبيون أدواته، يا سلام، الله يقول لست منهم في شيء، إذن الشيطان يريد الحزبي، فكل واحد حزبي من حزب الشيطان، أي واحد حزبي يتبع جماعة طائفة هو من حزب الشيطان. الله قال: ألا إن حزب الشيطان، في حزب شيطان. من حزب الشيطان؟ من يعصي الرحمن. من حزب الشيطان؟ من ينفذ مراد الشيطان. يبقى قد تكون من حزبه وقد تكون من أوليائه. أما من عاد الشيطان بحق هو من يعادي أولياء الشيطان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الصوفية شياطين، الروافض شياطين، كل من لم يسلم بالرسول ويؤمن بالرسول ويسلم ويؤمن بالرسول من الشياطين. طب أنت توليهم؟ إذن أنت توالي الشيطان، أنت ما تعاد الشيطان. واضح إخواني؟ المرأة التي تخرج متبرجة تعاد الشيطان؟ ده هي أداة الشيطان، لأن الشيطان يستشرفها ويضل بها ويضل بها. هلا هو الولد اللي بيأتي البنت الجمعية ده أتي لها ليه؟ لو كانوا مختلفين في مسألة علمية مثلا مش هيقتل، وما لا يعني امتيلة ليه؟ ادته مقلب مثلا، ممكن وارد يبقى على وعلى اعدائي بقى. ما هو ليه يا اخواني؟ ليه؟ لماذا يقتل فتاة؟ شاب يقتل فتاة؟ لماذا؟ لماذا يقتل اخاه؟ لماذا يقتل جارة؟ لماذا يأكل الربا؟ لماذا يزني؟ لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن. إذن كل هؤلاء أولياء الشيطان. فمن عاد الشيطان بحق وكان صادقا عاد من عاد أولياء الشيطان. لكن الشيطان عدو الإنسان، والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتخذ الشيطان عدوا عدوا. ده الحازم المؤمن، يجب علينا جميعا أن نعادي. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكم عدو لأبيك حسده، لربك استكبر عن أمره، فاتخذوه عدوا. إذن اتخاذ الشيطان عدوا أصل من أصول الشريعة. الشرك ينتج عن هذا، البدعة تنتج عن هذا، فاتخذوه عدوا. يبقى اتخذ وليه ماذا على عدوا، لأن هتخذ الشيطان عدوا على أرض الواقع كيف؟ يبقى اتخذ أولياء أعداء، لا أمشي معهم، لا أتركهم. فاتخذوه عدوا فحاربوا أولياءه المشركين، فاتخذوه عدوا فحاربوا أولياءه المبتدعين، فاتخذوه عدوا فحاربوا أولياءه العاصين. من تحب ومن تبغض؟ هذا سؤال اكتبه في الورقة عندك. من تحب ومن تبغض؟ سأل نفسك من تحب ومن تبغض. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أبغض كل مبتدع، أبغض كل من يدعو إلى بدعة، أبغض كل مشرك، أبغض كل منحرف في انحرافه، أبغضه 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 لله، لأن الله أمرني ببغض. أبغض، أتخذ عدوا، المبتدع هذا عدو، المشرك هذا عدو، كافر هذا عدو. كيف بقى بالمبدأ الذي يقول عليك أن تحب؟ الفكر القائم على بغض الكفار فكر منحرف، ما هو ده لكون الإرهاب يقول هكذا. يعني إيه؟ يعني أحبه. يعني إيه؟ يعني هو أخوك، أخوك تحبه. كيف والله يقول إنما المؤمنون إخوة؟ كيف والله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني حقا يوادون من حاد، يوادون يعني يحبوه، من حاد الله ورسوله يعني الكفار أهل بدع وأهل بدع، ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرهم. أنا أبغض ولدي، أبغضه، أبغض زوجي، أبغض أقرب الناس إلي إذا كان إذا كان وليا للشيطان. فأنا أبغض أولياء الشيطان، أبغضه أولياء الشيطان. بعض الناس يقول لك أنتم مشددين علينا ليه؟ يقولون أنت لست على السنة. أنا لست على السنة؟ أنتم عندكم تشدد، يعني أنت على السنة؟ أيوة أنا على السنة. هي فين؟ حد تعلمها منك؟ حد تعلمها منك؟ أنت في بيئة لهو علمت ناس السنة؟ طب وريني صفحتك كده، أنت بتبدع الناس دي؟ أنت بتبدع حزب النور، بتبدع الإخوان، بتبدع كده؟ وريني كده على صفحتك، وريني كده. اللي بيبيع طماطم بيعلن على الصفحة، بتوع الشركات اللي احنا ما عدناش عارفين من كتر اسماء ومش عارفين نحفظه، خلاص مش عارف شركة ماي واي، مش عارف شركة مش عارف ايه، كله بيوزع، كله قاعد النهاردة بيوزع بيوزع بيعرض بضايعه. انت عرضت السنة؟ طب احنا متشددين، احنا عندنا غلو، انت فين حرب السنة؟ لو انا في بيئة اللي هتعلم السنة اتعلمتها منك، انت علمتني اياها، ما تقول لي مش انت سلفي سني؟ مش انت سلفي سني؟ انا عارف تجار الطماطم في البلد، وعارف تجار الحبوب في البلد، وعارف تجار الحمير في البلد، عارفهم كلهم مثلا. كل واحد ده الدكتور ما بيعملش عياده وبيعمل عليها اسم، ده الدكتور بيحط على كل عمود كهرباء في البلد ان هو دكتور، صح؟ لسه واحد امبارح بيقول لي عايز اعمل، فالدكتور بيحط على كل عمود. أنا لسه جاي النهاردة الفجر لفت نظري، لفت نظري واحد كل ما أروح تيرة، أروح بيلا، أروح الحمولة، أروح قريب من منصورة، مش عارف حتى يمكن يمت البحير، ألاقي واحد عندنا عنده محل حوالي 4 متر بتاع تنجيد. قال لا مفيش حيطة. إيه يا ابني من أنت يعني؟ أنت لسه جاي خليفة الطريق وأنا جاي الفجر، لقيت حيطة كده معمولة لسه قوالب كده لبنات مكتوب عليها بقى يا واقسم بالله، ولسه جاي الفجر. يعني انا قلت سبحان الله، شوف هذه الهمه، هو محل 4 متر بتاع تنجيد، عرفناه يا اخي، هو من بيلا عرفناه، الدنيا عرفته،
الدنيا عرفته، المحيط بينا دي كلهم عرفوه، وانت قريب من كفر الشيخ تلاقي مش عارف ايه، قريب مش عارف عند الحمول تلاقي ايه، وانت جميعته والله العظيم في عزب هنا وانت نازل من عزبه مش عارف السياح والحيده دي لقيته برضه موجود. ايه ده؟ ايه ده؟ ده معين ناس مثلا على طول اي جدار بيوب لسه ما تغفاش، اي جدار على طول اكتب عليه الاسم. انت بقى تعلم الناس منك السنه، انت زعلان ليه؟ طب انت معانا يعني، وجهك اقصد لاهل السنه مش معانا يعني كهشام، اي واحد بيحن اللي بيحبه، انت مع اهل السنه يعني، انت مع اخوانك ده همت اخوانك دول بدرس السنه، التانيين مع حزب نور، التانيين مع اخواني، انت مع دول، مع الناس ده ايه؟ مع الناس ده ايه؟ طب بلاش مع الناس ده ايه؟ انت زي الناس ده ايه؟ اعمل لك مجلس تعليم ناس السنه مثلا فيه مش مشكله، تقوم هو معلم السنه مش مشكله مع اخوانك دول. انت وجهك فيه؟ وجهك لمن؟ صفحتك فين؟ فانت زعلان ليه؟ يعني انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ انا سلفي. طب ماشي يا سيدي ماشي، على العين وعلى الراس، فين السلفية ديت؟ فين السلفية؟ فين السلفية؟ هذه السلفية نشرتها؟ هذه السلفية دفعت بيها؟ هذه السلفية رضضت بيها عن المخالف؟ ما هي دي السلفية اصلا. انما تقصد اسمع لك، ما انا عارف انتوا حافظين، عارف هتحفظ انت بحكم الجوار هتحفظ، حافظ لك متن ولا حاجه، لكن انت بتجاهد بالمنهج، انت ماشي في البلد تدعو ليه؟ يعني لو انا اتعلم منك اتعلم منك؟ اتعلم منك؟ فلا بد ان تتخذ اولياء الشيطان اعداء، والعداوة لابد أن تكون ظاهرة، فاتخذوه عدوا، يبقى لابد أن تكون العداوة هذه عداوة ظاهرة، عداوة معروفة. قلت للرجل ده البلد كلها تقول إن هشام البيلي ده بيشتم المشايخ وبيسب في الدنيا وبيقول ما فيش خروج، بيقول عنك كده؟ أنا مش زعلان أصلا، أنا مش زعلان، أنا عايز الدنيا كلها تقول كده، الناس في البلد كلها هتقول اه بتاع مجلس المشايخ اللي بيسب مش عارف الايه واللي بيعمل واللي بيساوي بتاع السلطان ده ماشي انا عارف. ها تمام، يبقى في ايه؟ في صراخ، يبقى في الم. طب بيقولوا عنك كده؟ بيقولوا عنك ده بيجيبوك للي عايز يروح السنه عشان تتوبه، تتوبه من الغلو، عشان مبقاش عنده غلو يعني يجيبوه له، ده المتوبات بيجيبوا له يتوبوه عشان يبقى وسط. يبقى دلوقتي عندنا فريق غالي عنده غلو في التحذير، فريق عنده جفاء عن السنة، احنا بقى الوسط، احنا بقى الطائفة الوسط، احنا الجماعة الوسط بقى، لا احنا الذين مع المتشددين ولا احنا معنا الذين ايه، انا مش حزبي، انا مش كذا. هذا لو وقفت السنة في عصورها على أمثال هؤلاء ما عرف الناس السنة ولا ظهرت لنا، إنما السنة صلب أحمد بن نصر، إنما السنة جلد أحمد بن حنبل، إنما السنة سجن ابن تيمية، إنما السنة أضرس ابن مشكوية. تطلع طلع على الحياة، ما في بنج، اطلع بتقول ايه؟ انا عندي اعتقاد السلف، قول اعتقاد السلف هذا بتاعك ده، ذكر اعتقاد السلف، هيعمل ايه؟ اول في الاول اول ما لقي الواثق ودفعه الى جندي اقتلوه، وقف قال انا امير المؤمنين، انا متقدم بين يديك امام الله وسيسالني عنك واقول، هزة لما قال هذا، انا متقدمك هتلاقيني بين يدي الله منتظرك، اسجنوه، سجنوه، تذكروا يوما ما هاتوه تاني، تعالى ايه معتقدك، ذكره هيحمل ايه فيه. فما كان منه الى ايه؟ الا ان خلع اضراسه، اربعه اضراس خلعها، طلعوه. ولهذا لما جاء الى احمد وقص له القصه مجاهد هذا الامام العالم، قال لابني ايه؟ يا الله يا اخواني يا الله، بتشكو ان انت تشكو الايه؟ هي قضيتك، هي قضيه. سيبك من هشام وسيبك من ابراهيم وسيبك من علي، هم الناس دي يعني ما حدش معاه اختام، لكن هذه سنه لنا كلنا، هي السنه. انا منتظر احد يقول لي، انا منتظر الفوزان يقول لي قلل ولا زود. انا في واقع الان نشوف ايه السنه تحتاج ايه. قال لولده، يا ولدي اكتب، هذا خير حديث تكتبه، هذا من خير حديث تكتبه، اكتبه. هذا حرير ان يعلق على ماذا؟ على ابواب المساجد. اقرا يا احمد محمد، شوف ماذا يقول احمد الامام العالم. يوصي ولده ان يكتبه في رق.
قال: فلقيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة فأخبرته، فقال: لا نسي الله لك هذا المقام.
الله أكبر، الله أكبر يا أخواني، لا نسي الله لصاحب السنة مقامه، إذ يقف على الطرقات على الأبواب في البلدان، حتى لو قال الناس هذا متشدد، هذا عنده غلو غلو غلو، فبدع سلفيا. سب العلماء، الوم من؟ الألباني ولا ابن باز ولا العثيمين ولا فوزان ولا هو يروج لهم ولا هو يرفعهم على الرؤوس، لكن علماءهم بيبدع القرضاوي، بيبدع سيد قطب، بيبدع هؤلاء، لكن من العلماء؟ لا نسي الله لصاحب السنة مقاما، يرفع فيه كتابا، يعلم فيه أصلا، يعرف فيه بإمام، يؤذى فيه في الله، يعرف منه الصغير السنة، المرأة السنة، الكبير السنة، حتى قال بعض السلف: تكاد دابته تعرف السنة. لو قيل انطقي لنطقت بالسنة، لنطقت بالسنة إدلالا بها. الدابة يا شيخ عرفات، الدابة اللي بيركبها صاحب السنة لو نطقت لنطقت بالسنة. الحمار، البعير، وانت الشارع في الشارع، البيت في البيت، ولا تنطق بها. لا نسي الله يا اخواني، لا نسي الله لرجل سنة يقوم بها يا اخواني حيثما كان. فلينسى الخلق دعك منهم، لا نسي الله لك هذا المقام، هذا المقام الذي تواجه به سلطان لا أنت تكفره، سبحان الله، أمير المؤمنين وقمة الاتزان، يا أمير المؤمنين، يا من أنت من بيت آل رسول الله، أنت الله جعلك واليا، مسؤول عن ديننا. من أين قلت هذا يا أمير المؤمنين؟ قلت هذا منين؟ قلت هذا الكلام منين؟ الله يقول، الرسول يقول، اتزان ومنهج وقضية. لا ينسى الله لك يا صاحب السنة مقاما تقومه، والله هو سعادتك في قبرك، والله سعادتك في محشرك، والله سعادتك في جنة الخلد. يا اخواني، اعظم عمل تقوم به لله توحيد السنة. لا نسي الله لابن عبد الوهاب، نحسب الله حسيبه. لا نسي الله لهذا الرجل مقاما قام به فرضا فانتهى أمة ودولة. لا نسي الله لابن تيمية اخواني مقامه، نعم من السجن الى المقبرة، لكن والله من السجن الى المقبرة، لكن والله الى الأمة، ليس الى المقبرة. يقول ابن كثير، اوقفوا عند الكلمات دي، اوقفوا، حركوا بها القلوب في أزمنة غربة. دعوكم من المخنثين، مخنثين، مخنث مشكل. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فلما مات شيخ الإسلام أتيته فإذا في لحيته شعيرات بيضاء، ما كانت، لأنه جلس سنتين وشوية قبل ما يموت في السجن، ومات شيخ الإسلام في السجن. يقول ابن كثير: ما ترك ولدا يدعو له، ما ترك ابن تيمية ولدا صالحا يدعو له، وإنما ترك أمة تدعو له. ابن تيمية لم يترك ولدا، ابن تيمية ترك أمة، أمة تعترف له بالفضل. فإذا كنا نحب ونعترف له بالفضل بعض الله، كيف برب رحيم؟ كيف برب رحيم؟ سقيا كلب ولا وسطية وحموية تدمرية جهاد. لا نسي الله لك يا صاحب. فما تنتظرش، ما تزعلش، تزعلان ليه؟ انت جالس بس بيقولوا انت مش من اهل السنة، انت جالس فقط لهذا. ها السنة ايه؟ هي فين السنة هذه؟ فين السنة هذه؟ طب ما كله بيقول مثلك تماما، انا سلفي، هي فين السلفية؟ فين السلفية في مسجد شيخ الاسلام ابن تيمية؟ زعلانين ليه؟ ما انتش اما يقال لستم سلفية، هي فين السلفية؟ درستوها؟ فين السلفية هي في مسجد الإمام أحمد؟ فين السلفية في مسجد أهل السنة؟ فين السلفية في أنصار السنة؟ فين السلفية؟ فين السلفية؟ أنت لو سلفي، لو وقف ضدك آلاف يقول لست بسلفي، منهجك يرد عنك. صح يا إخوان؟ منهجي يرد علي، ولو الدنيا كلها قالت ما أنا ما أنا بسلفي. ها؟ بيان. بيان إيه؟ طلعوا ألف بيان أصلا، بيان إيه؟ عملك، علمك، دعوتك. إذا لم يكن المجاهد بالسنة هذا ليس بسلفي. ومن من السلفي؟ من هو السلفي؟ لكن أنت يا أخي سبحان الله العظيم تريد أن تتزوج زواج مسيار، ولازم نشهد لك أنه أنت زواج علني وزواج حصل في المسجد وإعلان، أنت مسيار أو بيأتيك. سبحان الله، لا نسي الله. الله أكبر. إمام 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 أحمد، إمام في التعليق، ولهذا كانت كلمة أحمد يرفع الله بها ويخفض بها. كانش حد بيسأل الكرابيسي، هذا حذري بحذره، انتهى الكرابيسي، راح الكرابيسي خلاص. الحارث المحاسبي اللي يتكلم فيه أحمد خلاص راح، واللي يرفعه أحمد هذا فضل الله يتيم يا شيخ، هذا فضل الله يتيم يا شيخ. إمام الله جعله، الناس ما يتبعون أحمد كأحمد، ولكن أحمد الذي أظهر السنة. فصار كل من يرجع الأشعار لما يرجع إلى السنة يقولك يا على مذهب مين؟ أحمد. هو مذهب أحمد من؟ مذهب رسول الله. ابن جرير الطبري إمام العلم المجاهد المجتهد اللي مذهبه المعروف في صريح السنة يقول أحمد. هل هو أحمد ده إيه؟ مش رجل يؤخذ من قوله ورد. لكن لما يصبح هذا الرجل علما على السنة، أما يصبح إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة، إذا قيل من هو إمام أهل السنة والجماعة يقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. ها لا نسي،
لا نسي الله.
ولهذا كان يغار، كان يغار أحمد رحمه الله. شوف أما يهجر ابن معين، أما يهجر ابن معين، لأنه كان ينتظر له مقاما يجهر فيه بهذا، ليس بأقل من أحمد ناصر الخزاعي. وإن كان ابن معين أخذ رخصة. نعم.
فقال لا نسي الله لك هذا المقام حين تقف بين يديه.
كبر.
ثم قال ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا ونعلمه أهلنا وأولادنا. ثم التفت إلى ابنه صالح فقال اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ به، واعلم أنه من خير حديث كتبته، إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة.
والله يا أخوان احنا ما نحتاجش إلا هذا، بس يكفي هذا، يكفي هذا في السنة. والله يا أخوان لو لم يثبت في الحث على السنة التمسك بها ونشرها إلا الكلمات بس هذه، بس هذه الكلمات فقط تكفين، اللي كلها بتقطر حسا، اللي كلها بتقطر حسا تبنيا إيمانا، يكفي هذا. والله والله يكفينا هذا، يكفينا هذا. يقول عنك متشدد، يقول عنك كذا، مهما يقول الناس، ما هو هذا المتشدد، ما هو هذا أحمد المتشدد، هذا المتشدد أئمة السلف هذا المعتقد بهذا التعليق. تخيل معتقد يعلق عليه أحمد بن محمد. تريد نصيحتي شيخ عرفت؟ تريد نصيحتي يا حسيني؟ تريد نصيحتي يا علي؟ تريد نصيحتي يا محمد يا سامي؟ يا كلكم شيخ جمال؟ عندك حمزة؟ عندك هؤلاء؟ تريد نصيحتي؟ الحديث هذا نحفظ أولادنا، نحفظ زوجنا. اعتقاد ابن مشكوية هذا بتعليق أحمد، هو قال كده، أنت أفضل ولا أحمد بن حنبل؟ ومع ذلك دعا ولده تعالى اكتب، اكتب هذا في رق أبيض، رق أبيض، تعرف إيه؟ مش اكتبه في ورقة ورميه، اكتبه في أعظم ما يكتب فيه. ليه؟ هذا من خير حديث تكتبه، ده خير حديث تكتبه، ينبغي أن نعلمه أهلنا وأولادنا. يبقى ينبغي نحن إيه؟ فخذ المعتقد هذا جيد يا محمد عوض، تنزل المعتقد على الصفحة اليوم عشان الإخوة تطبعه، المعتقد هذا، ونعلمه أولادنا، نعلمه أولادنا. هو من جملة مئات المعتقدات للسلف، بس ده التعليق من أحمد بن حنبل، ده بتعليق أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. هذا المعتقد ليه؟ لأن معه الإحساس اللي بنفتقده، اللي بنفتقده الإحساس، حس السنة. ولهذا نقول يا أخواني دروس السنة هي التي تربي حس السنة. ممكن يبقى بعض الإخوة أفاضل بس يده في المية، تعرف ده ليه؟ لأنه لم يزكي قلبه وسمعه بسماع أمثال هذا. يعني لا شك ان احنا كلنا لما بنسمع كلام احمد بيحصل ايه؟ انا عايز بقى اقولك، لو جيت اقولك هديك، انت مش عايز، انت عايز الان مش هتخرج من الباب ده، انت عايز تقفز من الشباك لو صح عشان تقول الناس السنة، السنة يا ناس، السنة يا نائما يا غافلا. فاذا انت مش محتاج ان حد يشهد لك بالسنة او لا، ما خلي هشام بيقولك انت مش على السنة، ما يقول براحته، لكن فعلا انت على السنة. انت على السنة؟ طب وريني صفحتك كده، وريني صفحة، طلع بطاقتك كده، وريني بطاقتك كده، ما هي البطاقة يا اخوان، بطاقتك خطبتك، بطاقتك صفحتك، بطاقتك موقفك، بطاقتك دعوتك. انت مش محتاج احد، خلي الناس تقول انت، كل الناس تقول انت لست على السنة، وانت على السنة بالفعل. انما ماذا لو قال الناس انك على السنة ولست على السنة؟ لماذا محتاج حس؟ كلنا نعود الى بيته، كلنا يطعم أولاده ويأتي بالطعام، يأتي بالشراب، اللي راح السوق واللي راح كذا، كلكم دلوقتي بتفكروا تجيبوا لبس العيد منين، ما بتعتمدش على حد، إذا جيب لبس العيد أنت بس، معيش فلوس تكفي أستلف، طب أسدد منين، طب أجيب منين، حوار دلوقتي موجود، طب اللي كانت لبس العيد الفطر ينفع في القطعة، طب نخيط، طب نودي، طب نأثر، طب نعمل، طب عندك هم، عندك قضية يوميا لا تنام إلا وأنت تممت على بيتك. لكن نمت بعدما تممت على السنة مخالف يحارب السنة وتستطيع أن ترد عليه نائم؟ ولهذا بعض الناس متى يظهر؟ يظهر عند منهج واحد وعبارة إلى غلاة التجريح. يظهر الرجل الوسطي، طب الوسطي يعني بترد على البدعة بإنصاف وعلم، طب هو فين؟ رد على المتشددين، المتشددين دول رد عليهم مش مشكلة، طب انت بقى رد على المبتدع الحقيقي. ولهذا من المبتدع الذي ترد عليه انت؟ من هو؟ سميله ليه؟ الجماعة اللي عندهم، اللي عندهم، اللي جالس، اللي عامل، اللي مسوي، وهي السنة بتاعتهم زي ما كان، طب ماشي دعك من هؤلاء، انت بقى من اللي بترد عليه؟ من هو؟ أكيد ذو الخيصرة، وأكيد الجهم بن صفوان، وأكيد الجعد بن درهم. ما شاء الله عليك بترد على المخالفين، ما شاء الله، حذروا من الخوارج والروافض والصوفية، ما شاء الله عليك، بيحذر، بيسمي الخوارج والمعتزلة والأشاعرة. بيسميهم.
بنو زمانك أقوال هؤلاء فلا نسي الله لصاحب السنة ذاك المقام. وليبشر صاحب السنة فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. حسنة السنة، حسنة التوحيد، حسنة البصيرة، حسنة التمييز، حسنة الفرقان، حسنة يعرف بها إمام، يعرف بها معتقد إمام. إلى سفيان الثوري حديث شعيب، حدثني بحديث إذا وقفت بين يدي ربي فسألني من حدثك بهذا الحديث أقول سفيان الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت. يا سفيان، نعم، حدثني بحديث. هات يا ابني بسرعة، حدثني بحديث يا إمام يا علم، حدثني بحديث إذا وقفت بين يدي ربي فسألني من حدثك بهذا قلت سفيان الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت. فحدثه بحديث إيه؟ بخير حديث تسمعه، بحديث السنة. فلما فرغ قال فإذا وقفت بين يدي ربك فسألك من حدثك بهذا فقل سفيان الثوري وخلي بيني وبين ربي. عارفين القضية يا اخوان؟ هي دي القضية. بارك القضية مش مسألة الشيخ فلان شديد شوية ايش. اخواني بارك الله فيكم، عيشوها كما عاشها السلف حسا واثرا. وانا اعتقد اعتقادا جازما ان من لم يكن له الاحساس فلن يكون له كثرة الامساس، لان الاحساس بيدفع. الاحساس ده يا اخواني الطيارة الفانتوم على فكرة، يعني بتكون الكلمة قد كده مع الاحساس توصل. وعلى فكرة قدر الاصابة في الخصم بقدر الاحساس. صاحب قضية، صاحب هم، صاحب هم، صاحب قضية، صاحب قضية، احساس بين يدي الله. لما تقرأ مقدمة اعتقاد البخاري بيقول لك لقيت أكثر من 1000 رجل، ها، وسمي أمصارا وعلماء قرنا بعد قرن، مرة بعد مرة، ها، كلهم يقول، وبعدين يأخذ كل اعتقاد. المقدمة دي ما تعملش معك حاجة. ده لما جه البخاري يا إيهاب، لما جه البخاري يضع صحيحة، تعرف قال إيه أخي عرفات؟ تعرف لما جه البخاري يضع كده صحيحة، هو أصح كتاب يا إخوان كنت مصنف مش البخاري؟ البخاري، البخاري يا خطيب، البخاري. لو كنت أعرف أيامها البخاري يا خطيب لكنت سميتك البخاري، ما كنتش سميتك الخطيب. أنا اللي مسميه الخطيب. تعرف يا خطيب؟ لكن إن شاء الله خطيب أهل السنة. لما جاء البخاري يضع صحيح قال إيه؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم بس، ما قالش غير كده، بسم الله الرحمن الرحيم. لما جاء يضع اعتقاد قال ايه؟ نقرا كده، قال ايه؟ نسمع، قال ايه؟ قول انت سفيان على ما يجهز البخاري. ها شعيب لما جه يضع صحيحه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي على طول، بسم الله الرحمن الرحيم بس. لم يضع كما وضع مسلم مقدمة طويلة عريضة فيها بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لما يضع اعتقاد قال ايه؟ ها؟
قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس وساق بسنده قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لابي عبد الله،
هذا باسناد اللالكائي.
اللالكائي نعم.
نعم.
قال قلت لابي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به.
شوف، حدثني بحديث من السنة، من السنة ينفعني الله به. ها.
فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني
هو ده الاستشعار يا أستاذ علي، ده الاستشعار، هو ده الاستشعار اللي هو بقى التعبد بالعلم. شوف حدثني بحديث مسلم إذا وقفت بين يدي يا ربي، مش حدثني بحديث مسلم عشان أخطب به، مش حدثني بحديث مسلم عشان أما أتخرج، عشان أما أسافر السعودية. ما كان الناس زمان لما تيجي تسافر السعودية بيروح إعارة يجي يقولك إيه علمني بقى شوية حاجات عشان أروح السعودية، تقعد تقوله وهتحلف بنبي تدربه أسبوع عشان ما يقولش والنبي، لأنه لو قالوا النبي في السعودية ممكن يسفروه. فبيبقى حريص جدا عشان المقابلة الشخصية، إعارة بس لازم من المقابلة الشخصية، فهو صعب عليه جدا هيروح يعمل مقابلة شخصية مصر، يروح يعمل. وزمان بقى ما كانش لسه يعني الاختلاط ده والعمرات والكلامين ده، كان بيروح السعودية ده يعني حاجة كبيرة قوي، تمام. فلازما قبل ما يروح يعمل مقابلة لازما تديله شوية الحاجات بقى بتوع والنبي دول ومدد والكلام من ده طبعا، لأن راح يقول والنبي، والنبي ده أنا عندي طرق في التدريس مش عارف إيه، والنبي ده أنا يعني هطلع لكم بجاه النبي أحسن جيل، مش هينفع، مش هينفع طبعا. علمني بحديث نشوف، يعني إذا وقفت بين يدي ربي، هذا هو بقى أخوان، إن حدث وإن تعلم وإن علم، هو ده المطلوب. المطلوب علم تقف به بين يدي الله، هو ده المطلوب. من هنا أنا سأخطئ في فتوى فأستأجر رجلا ينادي في الناس ألا إن من أفتوي جنب كذا فإن الصواب كذا. ليه؟ دين. أخاف ألقى الله بهذا، أخاف ألقى بهذا. فالإمام يستأجر رجلا ينادي في الطرقات ألا إن من أفتوى فلان بكذا فصوابه كذا أو فليأتي. دين، دين يخاف الله، دين مش دين يعلم الناس قل 1111 أهم سقق حلع يصن. دين لا، تقولوا 1111 يحصل لك ايه؟ يحصل لك كده روحانيات كده. جربوا. أهم سكك حلع يصن. 1111 تقولوا كده، ده دين؟ نعم.
قال حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا.
فإذا وقفت بين يدي الله فسألني عنه وقال من أين أخذت هذا. نعم.
قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت.
وتؤاخذ أنت. طيب بعدما حدث في النهاية قال،
فقال
طبعا حدثه بحديث السنة، السنة الكاملة ذكرها، ثم قال يا شعيب.
قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ قال تقدمة الشيخين. قال يا شعيب بن حرب والله ما قال،
أعطيه اقرأ.
قال يا شعيب بن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم قل بيني وبين ربي عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر. ثم خل بينه يا رب. كتاب البخاري الذي بدأ صحيحا بسم الله الرحمن الرحيم بدأ اعتقاده بماذا؟ ها؟
ساق الإمام اللالكائي بسنده قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهام بن معمر وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مصهر عبد الأعلى بن مصر وابن مصر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأسبغ بن الفرج ونعيم بن حماد وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدية وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي وبالبصرة أبا عاصم الضحاق بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دقين ابن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيص بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمروى صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واكتفينا بتسمية هؤلاء.
لازم التسمية لأئمة السنة، لازم التسمية لأهل السنة منهجهم وأسماؤهم، لازم التسمية لأهل البدع منهجهم وأسماؤهم. منهج كل المنهج قائم على هذا. أهل السنة من؟ سنتهم ماذا وهم من؟ بدعتهم ماذا؟ البدع بدعتهم ماذا ومن هم؟ لا بد يميز للأمة هذا. فيذكر البخاري أمثلة من أكثر من 1000 رجل لقيهم ولا يمل من الذكر هذا، وأنه لقيهم على مدى 46 سنة مرة بعد مرة قرنا بعد قرن. كل هذا يخبر به البخاري فيقول
واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء.
ثم ذكر اعتقاد، إنما صحيحه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال لطلبة العلم في الحديث، أين ذكر البخاري لشرطه في صحيحه؟ في صحيح البخاري فين شرطه؟ يعني عمد الكتاب، يعني عمد الكتاب، يعني لكي ينظر من ينظر فيجد شرط البخاري فين هو ذكره؟ ما قال بسم الله الرحمن الرحيم أن نوي كذا وأضع كذا وشرط كذا وكذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، العلماء هم اللي يجوا يقولوا كيف بدأ، لماذا بدأ بكتاب بدء الوحي؟ ليه بدأ بكتاب بدء الوحي؟ لأن هذه السنة، السنة وحي، سنة وحي. طب ليه بدأ بحديث الحميدي؟ أول حديث وضع حدثنا الحميدي، وذكر حديث لما يعملوا بنيات مع أن الرواية ناقصة. ليه اختار الرواية ناقصة هنا وبدأ بحديث الحميدي؟ لأن الوحي بذاته بمكة، فبدأ بالحميدي القرشي وإن كانت روايته فيها النقص والاختصار يعني، لكن بدأ به حميدي المكي قدمه قريشا. ولهذا ثنى بحديث عبد الله بن يوسف حديث مالك، قال انتقل الوحي من مكة. العلماء بقى يقولوا كذا يستنبطوا هذه الفوائد. ليه بدأ بالوحي؟ ليه بدأ بروية الحميدي؟ ليه بدأ ثنى بروية لطائف، لطائف يذكرونها عنه. أما هو بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي. لكن لما جاء عند المعتقد سبحان الله كل هذه المقدمة قبل المعتقد ليتبين لك أن هذه المسألة الأولى التي ينبغي
أن نتعلمها وأن نعلمها، أن نوالي عليها وأن نعادي، هي المسألة الأولى هذه. إن كنت متبعا للسلف يبقى أنا مش محتاج بقى شيخ يقول لي تسمية وبلاش أنا مش محتاج. دول هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأئمة ومن صار على ضربهم، هم هؤلاء الأئمة الذين أحيا الله بهم السنن، رفع الله بهم الألوية. ابن معين، من هو ابن معين؟ شوف الإمام العالم يموت أحمد هاجر له، ليه؟ ما جهر في موقف كان يريد أحمد أن يجهر فيه. يا أحمد يا أحمد فعلت ما فعل أسامة عمار، وأحمد يقول بعدما يخرج يقول فعلت ما فعل عمار، وعمار لما ضرب أجاب، وهذا لما قيل هنا سنضربك أجاب. سأل أحمد ليه مات هاجرا الإمام العالم ابن معين، والأمة لا تتبع أحمد في ابن معين، لأنه كان أحمد لا يرى أن ما يحدث عنه، كل من أجاب في الفتنة ما يحدث عنه. ابن معين له إمام وإمامته في الأمة وقدره في الأمة، وأحمد له قدره في الأمة، لكن شوف أحمد رحمة الله عليه كيف يكون. لسه أنت بقى تقف عند مسألة تسمية مبتدع، تسمية أو تيجي تقول ليه الإخوة هجرني، ليه الإخوة بيقول أنا مش سلفي، هو أنت سلفي أصلا؟ هو أنت سني؟ هي فين السنة؟ هي فين السلفية؟ لو اقتصرت عليك هتتعلم؟ لو الناس هتعلم منك السنة هي فين؟ لو الناس هتحضر أهل البدع فين؟ كل اللي في اللي على وجه الأرض من مصر من السودان من ليبيا من كذا الذين يجلسون بس هؤلاء غلات غلات غلات. طب دعك من الغلاة، نريد أن نتعلم السنة من الوسطيين. فين؟ فين؟ أين هذه السنة لو نتعلمها من الوسطيين؟ أهل الوسط وأهل العلم وأهل السنة بحق. نريد أن نتعلم أن هذا سلمان مبتدع سفر، احذروا مأربي، احذروا حسان، احذروا ها احذروا سيد قطب، احذروا منك أنت، منك أنت الذي أنا هذا الرجل سيد قطب أحبه من أعماق قلبي رغم علمي بكذا وكذا. سيد قطب الرجل المجدع اللي عنده إحساس الصعيدة كده، مع ان عنده طوام في العقيدة، طوام في العقيدة، لكن رجل عنده احساس. هو ده اللي يتعلمه الطلبة؟ سيد قطب اللي هو قمر في ليلة ظلماء هو ده يتعلمه منك؟ انا سيد قطب اللي بيجعل في علو الهمة وفي صلاح لمحمد اسماعيل وصلاح الامة في علو الهمة لسيد عفاني، هو ده السنة اللي هيتعلمه منه؟ هتعلمه من هؤلاء سيد قطب؟ دعوك من المتشددين، اين انتم؟ علموا الناس السنن. لو السنة تتعلم منكم، لو الحق يعرف من قبلكم، كان يعرف؟ كان عرف؟ كان ميز الشباب الحق من الباطل؟ كان عرف الشباب الثورات حرام ولا حلال؟ هيعرف الشباب ازاي الثورات حرام وانتم اساسا زيتوها؟ انتم اللي اشعلتموها، انتم اللي قدتموها. العوام طلع الرئيس قال كلمتين، انا محمد حسني مبارك، عيطوا ونزلوا الاعلام وروحوا واسفين يا رئيس. مش احنا يا اخوان؟ طب بالله عليك محدش عاطف فيكو؟ محدش بكى فيكو؟ فاكرين الخطاب ده؟ والناس روحوا فضوا المسألة. اللحمة اللي كان هم اللي لما كانوا طالعين يقول لك اللحمة بخمسين جنيه ولا بخمسة وخمسين جنيه، لما قال الكلمتين لا لحمة بقى ولا رز خلاص ربنا تولان. مين اللي قعد؟ مين اللي جلس؟ مين اللي سقى الثورات بدمائه؟ مين اللي زكاها بكلماته؟ اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبث ولا تضيع. مين هم؟ كنت تعرف ان الثورات حرام من دول؟ كنت تعرف ان المظاهرات حرام من دول؟ هتعرف المظاهرات حرام من مصطفى العدو وهو بيقول لك المظاهرات ديت من ظاهر الرجل الرجل، يعني لو انت رايح تطلب حق فجاء اخر فظاهرك، يبقى اتنين. طب ولو صرتم ثلاثة مفيش مشكلة، يبقى ده الدليل اهو، ده هي اهو، فظاهر رجل يظاهر رجل لاجل حق مفيش مشكلة، بس اهم حاجة تخلوا قضيتكم الشريعة. كنت تعرف هذا؟ كنت تعرف ان المظاهرات حرام من الحوين اللي بيقولك دي ليس لها مثال سابق، دي ابهرت العالم، انا حيران، انا مش عارف اقول ايه، انا مش عارف اقول ايه. كنت تعرف من دول؟ هو انت عرفت السنة؟ هي الامة عرفت السنة الا من اهل السنة، وان سبوا وشتموا ووصفوا بأقبح الاوصاف انت الان بتتكلم بالسنة، من الذي علمك اياه؟ من الذي لفت نظرك اياه؟ الا علماء السنة في كل مكان، والذي يقول احذر الثورات، احذر المضادات، ده سبيل الخوارج، احذر هؤلاء. فانت اخ اللي جالس، انت يلي جالس مع حزب نور وحزب اخوان وجالس في تقول، يقولون عني لست اهل السنة. هو انت اهل السنة؟ هو تعال اعرف السنة، شوف السنة عند احمد، شوف السنة عند المشكوية، شوف السنة عند البخاري، شوف السنة. هو في احد قاضي على الناس بدون حجة وبينة؟ ماذا لو قال الناس كلهم ان ابن باز ليس من اهل السنة؟ ماذا لو قال الناس كلهم الالباني ليس من اهل السنة؟ الناس بتطعن في ابن عبد الوهاب من 300 سنة التكفيري، هل سقط؟ الناس تطعن في ابن تيمية من 700 سنة، هل سقط؟ ابن تيمية سقط؟ والناس تطعن فيه وتؤلف فيه مصنفات، سقط؟ ابن عبد الوهاب سقط؟ ده بالعكس، ده كل ما طعن وسبه قلبوا ميراثا فيفوح عطره حتى عم الأرض وأصابهم بالزكمة. تحارب ابن عبد الوهاب الميت وابن عبد الوهاب يغزوك، يغزوك، يغزوك في كل مكان، لدرجة ان العدو الحقيقي لك اللي بيرد عليك هو ابن عبد الوهاب، وقد مات من 300 سنة وانت تحاربه. السنة ما تموت الحمد لله، ولا اهل السنة يموت ذكرهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. فالسنة انا لا ابالي، خلي الناس كلها تقول ان هشام البيري ليس بسلفي مثلا يعني، وانا اذا كنت انا سلفي خلاص بيشهد لمنهجي ويشهد لعقيدتي. خلي الناس كلها تقول ايه يعني، ما تقول الناس كلها، لو طلع بيان فيها 100 بيان، لو لم يخرج بيان وانا لست من السنة فما يشفع لي هذا، ولو خرج فيها 100 بيان وانا من السنة ما يضرني هذا. كل واحد يحكم عليه منهجه، يحكم عليه منهجه، يحكم عليه طريقته. نعم نعم. نعم مستمع. طيب نكتفي بالقدر هذا اليوم،
بقيت عبارة
ماشي هذه العبارة دي.
قال: فالواجب على الإنسان أن يطمئن في صلاته طمأنينة تظهر عليه في جميع أفعال الصلاة وكذلك أقوالها.
والواجب على الإنسان أن يطمئن في اعتقاده طمأنينة تظهر عليه في جميع أفعاله وأقواله وحركاته. والواجب على الإنسان أن يطمئن في تعلم السنة وتعليمها طمأنينة تظهر عليه في أحاسيسه وجوارحه وكل شيء، حتى إذا مت قيل: مات الرجل الذي كان يقول كذا وكذا، مات الرجل الذي كان يفعل كذا وكذا، مات الرجل الذي صنف كذا وكذا، مات الرجل الذي علم كذا وكذا. فإن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإخواننا وأحبابنا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة الموفقين الذين بحق 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 هم أهل السنة، الذين السنة إمامهم وأئمة السنة قدوتهم وكتب السنة محفوظاتهم. فإن كثيرا من الناس يدعيها يا إخوان، كثير من الناس يدعيها وليس بصادق، لكن البينة على المدعي اللي من على من أنكر. أسأل الله يجعلنا وإياكم بحق بحق يا إخواني. بالله عليكم لا تجاملوني ولا أجاملكم، الطريق هذا ما في مجاملة. بالله عليكم يا إخواني بارك الله فيكم، لا ينبغي لأحد أن يسكت لأحد أخطأ في السنة، لكن انصح له أخوك هذا المحب للسنة، انصح له فيما بينك وبين بين له، لكن لا تجامل فيها، لا تجامل ولدك، لا تجامل زوجك، لا تجامل نفسك 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 لا تجاملها في هذا الباب. يا أخواني لو صح لنا هذا الطريق فزنا الفوز الأكبر. النقطة دي يا أخواني هي هذه النقطة هذه النقطة هذه النقطة لو صحت لك لو صحت لك لكنت بعد الأنبياء والمرسلين يوم القيامة. أهل السنة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم دعاتها. فإخواني احرصوا على هذه السنة وانقلوها يا إخواني إلى الصغار والكبار والنساء والرجال. يا إخواني أشعلوا الإحساس هذا إحساس السنة إحساس السنة خليه يتميز خليه يتميز خلي أكثر كلمة تقال في الناس كلمة السنة. إخواني حرمنا إياها حرمنا إياها ظهرا طويلا صغار كبار يا إخواني رجال نساء خلوها ناس تعرف كلهم السنة تكلم بالسنة. الصغير يقول السنة والكبير يقول السنة والنساء تقول السنة المنهج. ها والله يا أخواني بعض الحزبين يتغيظ من كلمة منهج ويقول دول ما عندهم منهج منهج كل شيء منهج. كلمة المنهج نفسها صارت كلمة صعبة على مسامع هؤلاء لأنها كلمة غريبة ما أحد يتكلم بها. فلان على المنهج يقول لك كده فلان على المنهج فلان ليس على المنهج. الكلمة نفسها لها وقع كلمة نفسها لها وقع عظيم وليست نائحة الثكلة كنائحة المستجرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.